إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 73 بعد 100 ضمن سلسلة الدورات العلمية التأصيلية في العقيدة والفقه والآداب، والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلا في يوم الاثنين الموافق 12 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 وألف، ويتضمن عدة رسائل. رسالة بعنوان فقه الدعوة إلى الله ونعوته الداعية للشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ورسالة بعنوان اعتقاد الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى، والثالثة الجزء الثالث من كتاب منهج السالكين في الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى بالرسالة الأولى، وهي فقه الدعوة إلى الله عز وجل ونعوته الداعية للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نبدأ بتقريض الشيخ علي بن نصر الفقيه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأت الرسالة ذات العنوان فقه الدعوة إلى الله ونعوذ الداعية المختصرة في حجمها الكبيرة في معناها ومحتوياتها، لأن فقه الدعوة هو فقه الدين. الله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
نعم، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون مجتمعا طالبا للهداية. فهناك المجاهد بالسيف والسنان، وهناك المجاهد بالحجة والبيان. فهذه الآية قسمت المسلمين إلى القسمين: الأول المجاهد بالحجة والبيان، والثاني المجاهد بالسيف والسنان. فقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هؤلاء الذين يجاهدون بالتعلم ومعرفة الحق ومعرفة أحكام الدين والشريعة، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء الذين ضربوا في الأرض يجاهدون في سبيل الله بالسيف والسنان، فيحصل هذا التكامل وهذه التكاملية. تحصل بماذا؟ تحصل بالقومين، بالذين يتعلمون ويفقهون، وبالذين يضربون في الأرض فيجاهدون ويرابطون على الطغوان. فماذا نريد بعد ذلك؟ مجتمع هذه صفته، وهذا تقسيم: رافع دليله ورافع سيفه. رافع سيفه على وفق الدليل، فهذا أجل ما يمكن أن يكون وأعظم ما يمكن أن يكون، أن يكون المجتمع المسلم منه ما هو مشغول بالعلم ومنه من هو مشغول بالجهاد، وكل من أقسام الجهاد وأنواعه. نعم.
قال فقد نصت الآية.
والمجاهد يحتاج إلى العلم، والحاكم يحتاج إلى العلم، والطبيب يحتاج إلى العلم، وكل أحد يحتاج إلى العلم. لهذا فإن الذين يرابطون على فرغ العلم وتعلمون ويضحون بأوقاتهم ويضربون في الأرض ويرحلون من هنا وهناك رجاء أن يتعلموا ليبينوا للأمة ويفهموا الأمة ويدلوا الأمة، فهؤلاء قوم جزاهم الله خيرا، عليهم أن يحتسبوا هذا الأجر، لأن هذا السعي وهذا الاجتهاد إن شاء الله عز وجل أعظم ما يسعى فيه مسلمون الآن، لينقذ إخوانه وليعلم إخوانه ولينقذ أمته. من الذي يعلم الأمة التوحيد ويحذرها من الشرك إلا طلبة العلم؟ طب كيف يحذر طلبة العلم من الشرك ويدلون الأمة على التوحيد إلا بالعلم؟ طب كيف يكون العلم إلا بالرحلة والصبر وثني الركب وإنفاق الأوقات؟ فإذا كان قوم قدموا نفوسهم رخيصة وهانت عليهم نفوسهم في سبيل الله فاشتراها الله عز وجل منهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإذا كان قوم قد هانت عليهم نفوسهم حتى إنهم قدموا نفوسهم على أيديهم غير متلعثمين ولا مترددين، فإذا كان قوم فعلوا ذلك فإن قوما آخرين قدموا أوقاتهم وقدموا راحتهم وقدموا تعبهم ونصبهم على راحتهم، وآثروا ثني الركب مع حاجة مادية قد تكون ومع حاجة معنوية من الأنس بالأهل والأولاد والبلد والعشيرة، ولكنه آثر أن يجاهد بوقته وأن يرحل وأن يتعلم وأن يثني الركب وأن ينفق الأموال، فهؤلاء لا يقلون عن هؤلاء، بل ربما فاقوهم، ربما فاقوهم، لأن طلب العلم ليس أمرا سهلا. فبهذا والحمد لله يصلح الله عز وجل الأمة، رجل يتعلم ورجل يجاهد، ماذا بعد ذلك؟ هكذا كان الصحابة رضوان الله عليه، فلئن لزم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فصار راوية الإسلام فقد أشهر خالد سيفه فصار سيف الله المسلول، فبين راوية الإسلام وبين سيف الله المسلول، بين صديق وبين فاروق، بين حافظ السر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آخر سيف رسول الله بحقه. هكذا المجتمع، تعجب حينما تنظر إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، كل له وظيفته، يجتمعون في وظيفة الأم وهي الإسلام النقي الصافي، يأخذون من منبعه الصافي، يجتمعون في هذا، لكن تجد الفتوحات، فهذا الراوية راوية الإسلام وهذا سيف الله المسلول، هذا ذو النورين وهذا من النبي بمنزلة هارون من موسى، هذا لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهذا أنا بعثت معنا أمينا يعلمنا ديننا، وتتعلق النفوس بهذا تعلقا بالوصف ليس تعلقا بشرف، ولا يقال أنا أمين، إنما من الذي سيشهد له النبي بهذا؟ من هو هذا؟ لابعثن معكم أمينا حق أمين، من هو؟ من هو الذي سيشهد له بهذا؟ أكيد هو أبو بكر رضي الله عنه كفى به أمانة، أو عمر أو عثمان أو علي أو أين أبو عبيدة؟ أنا يا رسول الله، اذهب معهم، أمين هذه الأمة. وفي المقام الآخر أين علي رضي الله عنه؟ هو يشتكي عينيه، تعال خذ هذه الراية. فهو الرجل الذي يحبه الله ورسوله
وإن كان الصحابة كلهم يحبهم الله ورسوله فائدة التعيين، وإن كان الصحابة كلهم أمناء فائدة التعيين، والتعيين وراءه سلسلة من الصدق والأمانة والتعلق بالله حتى يستحق صاحبه أن يتميز به إلى آخر الزمان لتكون منقبة. والله أعلم في اليوم الذي قال فيه النبي هذا ماذا كان فيه أبو عبيدة، وفي الوقت الذي قال فيه النبي هذا ماذا كان أبو عبيدة. نحن نقطع ونجزم أن الفضل لا يأتي نائمين أو غافلين، نقطع ونجزم أن الفضل لا يأتي الغافلين ولا النائمين ولا المعرضين ولا المتعلقين بدنيا لا بدين، أن الفضل يأتي أقواما تغلي قلوبهم ونفوسهم وتدور دماء في عروقهم محبة لهذا الدين وعطاء. والله عز وجل يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمصلح من المفسد وأعلم بمن اتقى، قل كل يعمل على شكله فربكم هو أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذا اختيار مسبق، وإنما هذا وقت إعلان الفضيلة، وإلا فالفضيلة في السماء مكتوبة ومن رب السماء مهدية لهذا الشخص لعلم الله عز وجل باستحقاق. فعجيب هذا المجتمع يا أخوان، عجيب هذا المجتمع، حيث يكون العلم فهناك من يلزم ويعرف، حيث يكون الجهاد فهناك من تهون عليه نفسه. يجد النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة صحابيا قد بلل ثيابه وغمره ماء من بين القتلى، هو سعد أو عبد الرحمن؟ هو من يا أخواني؟ هو رجل قد لا نعرفه قبل، هو حنظلة. حنظلة ما عرف المسلمون قصته إلا بعد أن رأوا أثره، كما قلت لكم إن الفضائل لا يحوزها أمثال هؤلاء النائمين الغافلين، إن الفضائل تحتاج إلى تعب، نصب، تحرك، صدق، إخلاص، تعلق بالرب في الباطن في جوف الليل أولا في الخلوات، ثم أعلم أنها ستظهر للملأ إن شاء الله. قوم أخفوا دمعتهم فأبى الله إلا أن تظهر، قوم أخفوا قراءتهم فأبى الله إلا أن تعلم، قوم أخفوا أعمالهم حتى عن زوجاتهم فأبى الله إلا أن توجد في سير الصالحين وقصص العالمين الراسخين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فما قصة هذا الغسيل؟ غسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه بن عامر، ما قصته؟ قصة رجل ترك شهوته وترك متعته وترك لذته وترك ليلة ينتظرها أي شاب على مدار عشرات السنين لما دعا داء الجهاد، ليكون حنظلة في المقدمة فيقتل رضي الله عنه. قام تارك اللذيذ فراشه غير عائد بأحضان زوجته، إنه الجهاد، إنه العطاء للدين، زوجتي لن تفوت، لكن المقام هنا سيفوت إن لم يضع حنظرة قدمه وضع قدمه غيره، وإن استطعت ألا أسبقك أحد إلى الله فافعل. ليست المسألة أن تكون من الحضور، وإنما المسألة أن تكون من السابقين، ألا يسبقك أحد إلى الله. لهذا وضع قدمه أولا. فهل ترون هذه تضيع؟ وهل ترون هذه تبقى بين حنظلة وزوجته فقط؟ لابد أن تعلمها الأم. كيف تعلمها الأم؟ وربما لو كان واحدا من القتلى كشأن القتلى لما سأل النبي عن قصته، ولا كان في القصة بين حنظلة وبين امرأته، فتترجم له امرأته مع نفسها: تركني زوجي وذهب إلى الجهاد، ما أجله من زوج وما أعظمها من تقي. لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعلي من أعلى كلمته، وأن يرفع من رفع شريعته، فتغسله الملائكة. ما عنده وقت يغتسل، فتغسله الملائكة. رفع للجنابة يا إخوان، رفع للجنابة، يعني كل الملائكة جنب، يعني لابد من أن يغسل. هي المسألة كده يا إخواني، يعني لأنه جنب فتغسله الملائكة لأنه جنب يعني. لكن ليعلم بهذا، هذا وثام تغسله الملائكة. كيف علمت به الملائكة؟ من رب الملائكة: غسلوا عبدي، ليعلم حنظلة رضي الله عنه بين الناس. فمجتمع عجيب يا اخواني، مجتمع عجيب، مجتمع يتقلب في الصدق، تقلب في الأمانة، تقلب في العطاء. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعالى أخي أعلمه. جزاك الله عنا خيرا، كنت مرابطا على الثغر وأنا على ثغر آخر، حفظ الله بك العبادة والبلاد. تعالى أعلمك، فقد حفظ الله بي الدين والملة. إن رفعت سيفا فخذ نصا، وإن قتلت عدوا فاقتل مبتدعا ضالا منحرفا. فإذا كانت الجنة تحت ظلال السيوف، فإن الجنة كذلك في محاضن العلم. فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، كلها طرق تؤدي إلى الجنة، طرق تؤدي إلى الجنة. بهذا يتكامل المجتمع. فهذه الآية توضح لك صورة المجتمع في أخصر معنى. تنفر طائفة لتجاهد بسيف وسنان، وترابط طائفة لتجاهد بحجة وبيان. فلا بد منك يا طالب العلم، ووالله ثم والله ثم والله، لئن تعطل جهاد، ولا شك أن المسلمين سيدفعون ثمن تعطيل هذا الجهاد أو التأخر إن كانوا قادرين، إن كانوا قادرين، لكن ما يفوت من مصلحة هذا لا يعدل بأي حال من أحوال، ما يفوت من مصلحة تعطل الأمة عن العلم والتعلم. لأننا نحتاج لهذا العلم في كل نفس، في حلنا وترحالنا، إن فتحنا بلدانا وإن كنا في بلدنا، إن انتصرنا أو انهزمنا. لا غنى عن هذا يا إخواني أبدا، لا غنى عن هذا العلم. فلهذا يا إخواني نحتسب، بارك الله فيكم، نحتسب هذه الأوقات التي نقضيها ونجلسها، وهذه الأوقات التي نتعلم فيها ديننا. إخواني هذا التعلم لا تنظر إلى أن تكون شيخا، ليست المسألة هذه، نحيها جانبا، لكن لتنفع نفسك ولتنفع أمتك. عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا. أنت لا تسعى إخواني، دي مش طب ولا هندسة حتى تحصل الشهادة الكبرى، مهندس، طبيب، أستاذ، مدرس، ضابط. لا يا إخواني، هذه غايتها جنة عرضها السماوات والأرض. سبيلها أن أنقذ نفسي من الضلالة والغواية وأن أسعى في إنقاذ أمتي. إسحاق الذي ستدرس سيرته اليوم ما تعلم ليكون شيخا، ولا أحمد ولا البخاري ما تعلم ليكون مصنفا، إنما صنف ليكون نافعا لأمته. ما صنف ليكون أول من صنف، ليكون شيخ المصنفين يا إخواني، لا، إنما صنف البخاري فوضع 4000 حديث من غير المكرر، مع كل حديث يصلي ركعتين. أترونه مصنفا هذا؟ بخاري كالمصنف يا إخواني غايته أن يكون مصنف يخرج له كتاب في السوق، كتاب في السوق. لا يا إخواني، مع كل حديث يصلي ركعتين. فلئن وضع البخاري 4000 حديث فلقد صلى 8000 ركعة، ضعف ما وضع. فالبخاري ما كتب ليكون المصنف الذي تعلمه الأمة، لكن النافع لأمته، النافع لأمته. البخاري ما يظهر علما هكذا ليقال عالم، وإنما البخاري صنف أمانته. كذا كل إمام من هؤلاء الأئمة. فإخواني هذا الغرض، بارك الله فيكم يا إخواني، لو كان الغرض شيخ، الشيخ لو اشتهر. الشيخ مسؤولية يا إخواني، الشيخ أمانة، الشيخ كالمال، سوف تسأل عن كل درهم، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. لا تظن أن صاحب المال سيعيش متعة المال وخلاص، لا يا إخواني، على قدر متعة المال على قدر المسؤولية. وأظن أن من أدرك مسؤولية المال مع كل درهم ودينار، أظن أنه لن يسعد بماله إلا أن يجعله جوابا في الدنيا قبل أن يكون جوابا في الآخرة، قبل أن يسأله ربه من أين أنفقت، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، يعده من الآن، أكتسبه من الحلال وأنفقه في الحلال، في خدمة ديني، فيما يقربني إلى ربي، حتى تكون آخرته جزاء دنيا. كذلك العلم مع كل مسألة سوف يسأل عنها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعن علمه فيما عمل به. فالشيخ لا يشتهى، الشيخ لا يشتهى، الشيخ هذا مسؤولية ليست سهلة، ليست سهلة. لهذا ينبغي أن تكون الغاية أن أنتفع أنا وأن أنفع أمتي، أن أتعبد بهذا العلم، أن أكون عابدا عالما عاملا بهذا العلم، لا أن أكون شيخا، لا أن أكون مصنفا، لا أن أكون دكتورا، لا أن أكون مفتيا، لا أن أكون بئسة النية هذه يا إخوان. لا أرادها أبو هريرة يوم أن لزم رسول الله، ولا أرادها ابن عباس يوم أن توسد بيوت الصحابة، ولا يا إخواني، إنما هؤلاء الصحابة الكرام أرادوا أن يكونوا عبادة لله بهذا العلم. فهو طريق عبادة، طريق استقامة، وليس طريقا إلى شهادة برتبة شيخ، شهادة برتبة أستاذ. لا يا أخوان، لا لا، من كانت هذه نيته فليصححها من الآن، أو ليعتزل مجلس العلم فسوف يكون حجة عليه. فلا يكثر من الحجج، إنما لتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، عبد لله بهذا العلم، وتسأل الله عز وجل أن يعينك فيه. لهذا أحمد رحمه الله ما كان يسمع بمدح ثناء كذا، أنت أحمد، أحمد، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. قال من أنا، من ذا، من أنا؟ فلقد كانوا من ذلك يهربون وعنه يعرضون، لكن على الله يقبلون. ويتقنون هذا العلم من أجل أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى يوجد في هذه الآية يصور صورة المجتمع المسلم. المجتمع كله مجتمع نافر في طاعة ربه، كل قد نفر، لكن هناك من نفر فرابط على الثغور، وهناك من نفر فتعلم العلم الشرعي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض لا تظنوها جهادا بالسيف والسنان فقط. ما لكم إذا قيل لكم انفروا إلى التعلم، إلى البصيرة، إلى التقين، إلى معرفة الدين، إلى المرابطة بالثغور. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحد من الآخرة فما متاع الحد الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم.
فقد نصت الآية الكريمة على أن التفقه في الدين هو الذي ينبغي أن يبدأ به من أراد أن يتصدى لهذه المهمة العظيمة التي هي وظيفة الرسل عليهم السلام جميعا.
الله أكبر. نصت الآية الكريمة على أن الفقه في الدين هو الذي ينبغي أن يبدأ به من أراد أن يتصدى لهذه المهمة. أي مهمة يا إخوان؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله، لابد أن تكون دعوة إلى الله بفقه ببصيرة. يبقى المهمة الأولى، الشيء الأول الذي ينبغي أن تبدأ به قبل الدعوة، قبل التصنيف، هي العلم. العلم. ولهذا الواحد يعجب من بعض الإخوة الذي ينشغل بالتصنيف قبل العلم. تعرفون يا أخوان محمد بن عبد الوهاب هذا الإمام العالم هذا المجدد، لو تصدر هذه الدعوة بعاطفة اتجاه التوحيد بلا علم لما ظهرت دعوته. محمد بن عبد الوهاب إخواني جاهد قبل أن يدعو بالتعلم، عرف أتقن مسألته. ولذا لما دعا ابن عبد الوهاب وتصدر ابن عبد الوهاب قامت الدنيا كلها عليه، أمراء، علماء، قامت الدنيا كلها عليه. ولولا أنه كان معه كل سلاح لا أرضوه قتيلا من أول جولة، لكنه رحمه الله الذي ثبت ورد على كل أحد وفند شبهات كل أحد حتى نفع الله عز وجل به. ابن عبد الوهاب قوي منذ أن تصدر، قبل أن تكون ولاية وقفت معه الولاية، وقفت مع قوي. الولاية ما رفعت هذا إلا ووقفت معه إلا لأنه مرفوع. الولاية ما وقفت مع رجل لا قدر له ولا قيمة. جاءت الإمارة بعد تبعا لتقف معه، أما هو قوي. فلولا أن الإمام المجدد رحمه الله تعلم أولا لما قوي على مواجهة الناس. لهذا التعلم أولا قبل الدعوة، تعلم قبل التصنيف، تعلم قبل تصنف كتابا وأنت ما تدري ما فيه، فقط مقولات مقولات. حتى الآن ما صار الواحد يتعب في مكتبة ربما يعرف أسماء الكتب، ولا ربما يعرف الفهارس، ولا ربما ينقب ويبحث. لا، الآن مع الأجهزة هذه صار التصنيف سهلا جدا جدا. الآن تدخل مطلوبا يخرج لك الكثير والكثير والكثير من الاختيارات، نسق بينها، وقد لا تعرف أسماء الكتب أصلا، وقد لا تعرف أسماء المؤلفين. ولهذا أنا على يقين لا أقول يعني نستثني أصحاب الرسائل الجامعية فقد يكون معه بحث في رسالته، لكن أنا أقول كثير من هؤلاء الباحثين قد يكون قام غيرهم على إعداد أبحاثهم حتى هذه الرسائل. لكن بكثير من الناس قد تعطيه كتابة أو تحدده في كتابة أو تناقشه في كتابة إذا ولا يدري عنها شيء، أو يقول والله أنا ما أدري عن هذه، أو يقول والله ما انتبه، أو لأنها أعدت له أو أعدها هو لكن بلا فقه ولا بصيرة. لكن هؤلاء الأكابر الحمد لله تربوا تربية عظيمة عميقة، تعلموا وتفقهوا قبل أن يتصدروا، لهذا وقفوا، لهذا ثبتوا. شيخ الإسلام شرحه رحمه الله تعالى وإمام قبله نفس المسألة، واجه الأمة كلها لكن كان بعلم. الإمام أحمد واجه الأمة لكن كان بعلم. فلو لم تبن بناء صحيحا قبل التصدر، قبل التصدر، لو لم تبن بناء صحيحا متينا قبل التصدر سوف تذهب مع الرياح. نعم.
والتفقه في الدين لا يأتي فيضا، وإنما يأتي عن طريق التعلم.
نعم، لا يأتي فيضا، وإن كان جزء منه يوفق الله العبد إليه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يوفق العبد إليه، جزء منه كبير فيه هذا، الله يوفق ويهدي وكذا، لكن يوفق إلى التعرف على السبب، يوفق إلى تعلم، يوفق إلى كذا، يبصرك الله، يفهمك الله سبحانه وتعالى، يشرح لك. نعم.
والتعلم لا يكون إلا بالتلقي عن العلماء الذين لهم باع في العلم الشرعي. يقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه.
الحقيقة هذه كلمات مختصرة تبين الطريق. يبقى أولا قبل الدعوة الفقه. طب الفقه ليس لا يأتي فيضا وإنما يأتي عن طريق التعلم. طب التعلم لا يكون إلا بالتلقي عن العلماء. يبقى ده اختصاره يا إخوان. تريد دعوة يبقى لابد من فقه. طيب تريد فقها يبقى لابد من التعلم. تريد تعلما يبقى لابد على أيدي علماء. إنما تأخذ فقهك من كتاب لا يمكن أن تكون عالما. غاية ما يمكن أن تكون أنت عارف. وجرب جرب جرب. أقول لك هات أي مثال، هات أي مثال. هؤلاء الذين حفظوا، اجلس يا أخي، اجلس يا ولدي، يا ابن عزة، يا ابن عطية، خليكم من الأخ شغلنا شاء الله يكرمك. أي خلقنا ابني معانا كده بس ما شغلنا شاء. فإذا تريد فقها يبقى لابد أن تعلم. تريد أن تتعلم يبقى لابد أن يكون على أيدي الأكابر، أيدي العلماء. أما أن تأخذ الفقه من كتاب، شوف هاتوا مثالا واحدا، مثال واحد عالم في الأمة، معروف الأمة تنتظر علمه وقد تربى على كتاب. إنما كل هؤلاء مروا بمرحلة الطلب قبل أن يكون شيخا كان طالبا. فين الرتبة هذه؟ فين المرحلة هذه؟ على طول من المكتبة شيخ على طول؟ هذا لا يمكن. لكن نعم قد تحفظ، نعم نعم قد تزيل الجهالة عن نفسك بعض المسائل، نعم قد تكون طالبا ذكيا، لكن شيخ، شيخ تضع الأمور في نصابها، شيخ تتعامل مع فقه النوازل، شيخ تعرض لك مسائل ليست في الكتب بل تحتاج مفهوم الكتب، صعب يا أخواني هذا. شيخ تربي، صعب. شيخ تتعامل مع الطلبة، صعب. شيخ تتعامل مع المخالف، صعب صعب. لأن هذا هذه أمور قد لا تكون في الكتب مباشرة، إنما هذه تتلقى، هذه تؤخذ بالإسناد. ولهذا كان السلف يأخذون هذه بالأسانيد، تراجم العلماء، فعل شيخي، رأيت شيخي، صنع شيخي، وهكذا. كانوا يطلبون مثل هذه الأشياء، كانوا يطلبون العلم، يطلبون الهدي، يطلبون السمت، يطلبون الدلة، يطلبون الفقه، هذا في التعامل كما يطلبون العلم تماما تماما. هذا نوع من العلم عظيم تحفظ به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهاتوا لنا الآن يا أخواني من هو حفاظ، ولكنهم يورطون الأمة الآن، حفاظ خوارج، حفاظ أشاعرة، حفاظ يدعون إلى أنفسهم، حفاظ لا يربطون الأمة بكتب السلف أبدا. حفاظ من هو هذا اللي صنف كتاب أو كتبا واللي حفظ بخاري ومسلما أو حفظ كثيرا من الأحاديث، عشرات الألوف من الأحاديث، لكن في النهاية ما بركته، ما نفعه؟ فهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، مسألة مهمة. لابد من مرحلة طلب ثاني الركب، لابد أن يمر الإنسان طالبا يجلس عند علماء يتعلم منهم، ثم بعد ذلك إن كان عنده علم ينفع به الناس فسوف يؤهله علمه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن من المكتبة إلى الكرسي مباشرة هذا صعب، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. من هو من العلماء؟ سوف ندرس ترجمة إسحاق، ترجمة أحمد، ترجمة كذا. أخذ عنه من؟ هذه سلسلة موجودة. نعم.
وبواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل.
باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل الدعوة، باب العلم قبل التصنيف، باب العلم أولا، باب العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
وإذا لم نجلس إلى العلماء ونتفقه على أيديهم واكتفينا بحفظ بعض النصوص وتصدينا لدعوة الناس فسنضل كما ضلت الخوارج.
نعم. هتفي بعض فقه بعض النصوص أو حفظ بعض النصوص أو كذا. يا أخوان النصوص دي مادة خام باختصار كده. يعني إيه نصوص؟ هذه مادة خام. طب المادة الخام تحتاج من يفهمها ويشكلها، صح ولا يا أخواني؟ طب من هم الذين يشكلونها ويفهموننا ويستخرجون من الفوائد؟ إنهم العلماء الأكابر، ليس المبتدئين، إنما العلماء الأكابر. وعن العلماء الأكابر نأخذ فنكون يوما ما علماء أكابر، أخذنا هذا العلم، وعن هؤلاء يأخذ طلابهم، وهكذا تبقى السلسلة قائمة كما هي. لكن الصيارفة أهل الصنعة، أهل الخبرة، أهل الدراية، هم الذين يفهمون النصوص. لما النصوص دي مواد خام، أخذ الخوارج فصاروا خوارج، أخذ المرجع فصاروا مرجع، أخذ القدرية فصاروا قدر بغير فهم، لأنهم أخذوها كذا ظنوا أن هذه النصوص تدل على مرادهم فزاغوا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. اقرأ. والراسخون في العلم، مش أي أحد، مش أي أحد. إشكاليتنا إشكالياتنا يا أخوان، إحنا ممكن نقرأ القرآن بس لا نتدبر ولا نقف. ذكر هنا بقى في مقابل الصنف الأول، في مقابل الصنف الأول، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لا تظن أن مذهبهم هنا التفويض، يعني آمنا به خلاص هذه ألفاظ نقولها ولا و و و و ولم نفهم مرادها، لكن لا ينبغي أن نخرج عن هذه الألفاظ. لا، لما قالوا آمنا به كل من عند ربنا آمنوا إيمان العالم، أي آمنا به على مراد الله، آمنا به على مراد رسول الله. فلا تظن أن هذا مدى مفوضة، لا أقول مفوضة في الصفات، مفوضة في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. خلاص القرآن إحنا بنتلوه ولا أحد يتكلم في القرآن بشيء، هو ده كتاب ربنا سنبقى تلين إياه. لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يبقى الراسخون في العلم فدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كل الآيات التي فيها التدبر لقوم يعقلون، لقوم يسمعون، للعالمين، لأولي الألباب، لأولي النهى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هم دول يا أخي. والراسخون، الراسخون مش الحافظون فقط، الراسخون في العلم، الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به إيمان العالم. إيمان العالم لما يقولك الرحمن على العرش استوى، نمرها كما جاء بلا كيف، هو عارف المعنى، مش نمرها يعني اقرأ الرحمن العرش استوى ولا نفهم المراد. لا، استواء بمعنى العلو يليق بجلاله، استواء حقيقي يليق بجلاله، لا يماثل استواء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس استيلاء لأنه لا يكون عن مغالبة، ليس هيمنة لأنها لا تكون العرش فقط إنما للكون كله. يقولون آمنا به، آمنا به لفظا ومعنى، كل من عند ربنا محكم ومتشابه، فلا نضرب بين المحكم والمتشابه، بل نؤمن بالمحكم ونرد له المتشابه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى أمد، لا إلى أبد، لأنه قال وإن طائفتان من المنافقين فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهم يعلمون تأويل الذي بمعنى التفسير، أما بمعنى حقيقة ما تؤول إليه هذه الأشياء، حقائق الصفات، حقائق الغيبيات، وما يعلم تأويله إلا الله لا تصل. فهذا اختص الله عز وجل بعلمه، وما يعلمون والراسخون في العلم. يبقى إخواني المسألة تركيبها الآن إيه وحدة حق عليك؟ دعوة تحتاج فقه، فقه يحتاج عالم. يبقى أنا أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ يبقى مخ إخلاصي، صدقي، توجهي، إرادة الانتفاع ونفع الأمة، ده نيتي. طب أعمل إيه بقى؟ أروح فين بعد كده؟ أروح فين بعد إيه؟ أروح للشيخ على طول عشان أتعلم. لابد حتى أحقق هذا أنتفع أنا وأنفع أمتي، يبقى لابد من العلم. طب العلم ده أخذه منين؟ عند العالم. أروح للعالم يقول لي احفظ دي احفظ، اقرأ دي اقرأ، اشرح دي اشرح، اصبر شوية اصبر، بلاش هذا الكلام خذ كلام، حاضر حاضر، واحد تحت رجلي اسني الركب، يطردك ترجع تاني وديك كده، انا دي غايتي. لا تحصل علم الا ان انام على بابي، انام. لا تحصل علم الا ان ارحل، ارحل. لا تحصل علم الا ان اضحي بدنياي، اضحي بدنياي. سيقل مالي، فليقل مالك، ولتقصر اجورك وحسناتك، وهكذا. يبقى طريق سهل بسيط مبسط، لكن الراسخون في العلم هم الذين يحصل بهم هذا الانتفاع العظيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
قال الخوارج،
وإذا انتبهوا الكلام الحقيقة، يعني هذا مهم جدا. وإذا لم نجلس إلى العلماء ونتفقه على أيديهم واكتفينا بحفظ بعض النصوص وتصدينا لدعوة الناس فسنضل. فسنضل ليه تضل؟ لأنك لم تتعلم على أيدي العلماء. ليه تضل؟ لأنك لم تأخذ العلم بطريقته الصحيحة بما أبدا. لم تأخذ العلم أولا أصول السنة للإمام أحمد أولا، أو ما شكلها قبل ما تطلب. أنت أشعري، هتبقى صوفي، هتبقى إيه؟ لازم تطلب أنت سلفي. أول شيء بعد فاتحة الكتاب تعلم الفاتحة الأول حتى تصح صلاتك، بعدين تعال هذا كتاب أصول السنة لإمام أحمد حتى تكون على الأصول السلفية، وهذا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب حتى تكون على التوحيد الخاص. يبقى ده توحيد وسنة بس. دول هياخدوا منك كام؟ شهر، اثنين، ثلاثة، أربعة، ليلة. المهم السنة الأول والتوحيد، أصول السنة لإمام أحمد، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب. خدنا دول، خدنا دول، يلا بقى نبدأ نطلب العلم بقى. عايزين بقى لغة، وعايزين فقه، وعايزين عقيدة، وعايزين كده، نبدأ بقى إيه؟ لكن ده الأول، ده الأول. أصول السنة لازم أعرف أنا فيه، عشان لا يضحك عليا. إنما بعد عشر سنوات وصنفت وعملت وسويت، وبعد ما صنف وبعد الشيخ أصول السنة عم الشيخ لمين ديت؟ من الإمام أحمد. فيها إيه؟ بعد ما الشيخ فيها إيه؟ بعد ما صدقت. طب اقعد اتعلم. لا اتعلم يا حاقد يا حاسد، انا اتعلم، انا اتعلم. ده انا ثلاث ارباع الامتحان دول على ايدي اصلا. اتعلم ايه؟ انا اتعلم، انا اتعلم. شيخ يتعلم؟ ما هو مين اللي شيخك؟ مين اللي شيخك؟ انت معاك شهاده مزوره، ما ينفعش تشتغل بيها، لازم ترجع. صح؟ يعني صعب. معقول ممكن يعقوب يجيب كتابه ويدرس يا اخوان عند اهل العلم؟ معقول يرجع حسان يجيب كتابه ويعمل؟ معقول رسلان يجيب كتابه ويعمل؟ صعب يا اخوان، صعب صعب صعب. ده مش دول، ده اصغر من هؤلاء بمراحل. صعب أصغر من هؤلاء بمراحل صعب. بعد ما بقى شيخ أرجع تاني صعب دي. ليه يا إخواني؟ لأنه لو كان هذا العلم لله، لو كان هذا العلم الوصول، إيه المانع؟ أجلس أرجع. فلما لم يدرس التوحيد اللي بيه يقول هذا الرجل، يعني أخ يطلع يخطب خطبة كاملة في شركة في عبادة القبور وكذا وكذا، الأمر يستاهل خطبة كاملة. والثاني اللي ما يعرف المسألة خلافية ولا إجماعية، خروج على السلطان هي خلافية ولا هي إجماعية. والثالث اللي يجيب رواية عن أحمد مهجورة ما قالها أحمد، إنما نقلها من انتمى إلى مذهبه بفهمه هو لا بكلام أحمد، ويترك أصول أحمد ويجيء له بها، إنما هو أو جاء بها هو. هذه المشكلة يا أخوان، هذه المشكلة. لكن لو إحنا درسنا الأول أصول السنة، لو أخذوا من العلم، يعني جلس عند ابن باز، جلس عند العثيمين، وأخذ أصول السنة، وأخذ كتاب التوحيد، وبعد كده يبقى شيخ إن شاء الله ينفع الله عز وجل به. ليه؟ لأن لا تأمن هنا زيغة، تأمن هنا انحرافة، الأصول خلاص منتهية. يعني مش لسه يجي يبحث مع شيء مع طلابه، زي ما بعضهم زي بعضهم. شوف مصطفى العلوي ملأ الدنيا مصنفات وملأ الدنيا من زمان بيتكلم في الحديث والبخاري ومسلم وكذا، ولما وقعت المظاهرة ولما وقع الخروج عن السلطان بيقول للطلاب ابحثوا لنا المسألة، وكأنها هي مسألة الطلاب يبحثوها عنده في هناك. اللي بيبحث مثلا مسألة مش عارف زكاة عروض التجارة، واللي بيبحث مسألة مش عارف المحراب، واللي بيبحث مسألة ظن، يعني من جملة المسألة ابحثوا لنا كيف يبحثوا لنا ديت. المسألة تحتاج بحث، هي المسألة تحتاج بحث. هو انت ما كنتش درست زمان قبل ما تتصدر وتصنف، ما كنتش درست زمان ان لا يجوز الخروج على المتن ولا تجاره وان جاروا ان ظلموا؟ وانت ما درستهاش زمان، وانت ما تعرفش ان دي فيها اجماع زمان، ما خدتش بالك من المساله ديت؟ لم يدرس، يبقى كيف يدرسها الان؟ تاني اللي بجواره احمد ابو العينيه، احد الاخوه بيخبرنا امس اول ما قامت الثوره وكان لو كان راح بقى وكذا ونزل طبعا هو فالاخ بيقول له شيخ، يعني انا بسالك سؤال، كان بيتكلم يعني معاه، المهم بسالك سؤال. لا 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 يا شيخ، انا جاي لك من، انا اضيف عليك يا شيخ، احد اخوانكم الافاضل هنا، يا شيخ انا ضيف عليك كذا، يعني بسالك سؤال، كان هو بعض الاخوه بسالك سؤال يعني كذا. طب اسال يا شيخ. هو طبعا هو اللوم اخذه من الاول، يعني احنا دلوقتي انا والله كذا وكذا، انا مش يعني احنا ما بنغاش الاحزاب، بس ده واقع، ونسيب العلمانيين ونسيب كذا وكذا 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 فكذا. فالاخ هو تمام، قال لا لا طب معلش شيخ، انا ضيف عندك يا شيخ، انا بسالك سؤال. طب اسال شيخ، هو النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالقاعده ولا بدا بالراس؟ اصل انا الشيخ معلش انا عايز، انا لا اريد جوابا الا على هذا السؤال. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يربي الشيخ بدا بالقاعده ولا بدا بالراس يا شيخ؟ منهج النبي كان ايه؟ يلف ويدور. المهم الاخ هذا السؤال يا شيخ، في النهايه قال بدا بالقاعده. قال طيب يا شيخ، على ما لا تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان عنده جواب الا انه سبه، ما عنده جواب الا ان سبه. الاخ يقول قال لي كده بنفس اللفظ، انت قليل الادب. والعودة على الاخ لدى نفسه الشاهد، يعني حتى لو بدون هذا كتاباته معروفه واموره معروفه، يعني احمد ابو العينين لسه قاعد جنب الطائفه الممتنعه والطائفه مش عارف ايه، وقاعد جنب لسه المساله قاعد يتكفر حكام سنين، ولا يرى اجماعات، لا يرى الاجماع. حتى الاخ جاب له كلام الشيخ مقبل، قال له الشيخ وانا ادرى به، مش اقرا، شيخ وانا ادرى به. نعم اي نعم. نعم. فالشاهد من هذا يا اخواني انه هذا هؤلاء لو انهم اخذوا السنة اولا والتوحيد اولا لما كان ما كان. لكن العدو بينتقل عند واحد في المواضع كثيرة في كتاب التوحيد، والعدو يعتبر فلك يا حسين، يا حسيني، العدو بيعتبر ان كتابات ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد أفهمت في مسائل التكفير عند الشباب وخلافه، فيها مواضع أفهمت في هذا الباب. نعم.
الخوارج الذين نعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله للصحابة رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ولكنه نعتهم مع ذلك بعدم الفهم والفقه في الدين، حيث قال: ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون في الدين شيئا.
يبقى ولهذا كما قال شيخ الإسلام بأن الخوارج إنما أتوا من قبل يا إخوان من قبل الفهم، من قبل الفهم، هؤلاء أخذوا نصوص القرآن والسنة ولم يفهموها، فكان ضللوا من قبل الفهم. لهذا قال النبي: يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون ما فيه. نعم.
ومما يدل على ذلك تكفيرهم للصفوة المختارة لصحبة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كان يلزمهم التفقه عليهم بحضورهم التنزيل وسماعهم من الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبعوتوا من قبل الفهم، هم في زمن الصحابة كان الأولى بما يتفقهوا على الصحابة، لكن بدلا من يتفقهوا على أيدي الصحابة كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة. نعم.
إن الدعوة إلى الله يجب أن يسبقها التفقه في دين الله ليكون الداعية على علم وبصيرة، وإلا فإن الجاهل يظلم نفسه ويفتري على الله الكذب وهو يشعر أو لا يشعر، ويضل الناس بغير علم.
والله يقول: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالشيخ يقول: فإن الجاهل يظلم نفسه. طب يظلم نفسه ليه؟ لأنه سيوردها الموارد، سيتكلم في الدين بلا علم. نعم.
ويضل الناس بغير علم فيسلك بهم مسالك الردى بدلا عن الهدى، والله تعالى يقول:
يسلك بهم مسالك الردى بدلا عن الهدى. صدق الشيخ، هذا هو شأن الجاهل. ماذا ننتظر من الجاهل؟ أن يسلك بالأمة، أن يسلك بالأمة مسالك الهدى؟ لا طبعا، مسالك الردى. وهذا أمر أنتم ترونه وتشاهدونه وتعيشونه تماما، أن هؤلاء إنما سلكوا بالأمة مسالك الردى لا مسالك الهدى. ما ربطوا الأمة بكتب السلف الصالح، ولا عرفوا الأمة كتب السلف الصالح، ما درسوا في الأمة كتاب التوحيد، كتاب الوسطية، كتاب الحموية، ما درسوا في الأمة بخاري ومسلم وابو داود وترمذي ونسائي على وفق منهج الأئمة، حتى لو أنهم تعرضوا لبعض هذه الشروحات فصنعت الحديثية خالية من عقيدة الإمام نفسه. درسوا البخاري بلا عقيدة بخاري، درسوا مسلم بلا عقيدة مسلم، درسوا مستخرج بلا ده انا بفترض يعني بلا عقيدة ابي عوانة، بلا عقيدة اسحاق، اخذوا كلام ابن معين في الجرح والتعديل ولم ياخذوا كلام ابن معين في السنة، اخذوا كلام ابن المديني دون اعتقاد ابن المديني، اخذوا كلام ابا حاتم دون عقيدة ابي حاتم، ظنوا ان هؤلاء صنع حديث جرح وتعديل، كذاب مطروق واهم اختلط بس فقط. لئن سألت عن الحق يقول إمام الدنيا، لئن سألت عن بخاري يقول إمام الدنيا. إمام الدنيا في إيه؟ اشرح لنا كيف صار إمام الدنيا، إذا بيصحح ويضاعف كلامه في الرجال فقط، إنما كلامه في السنة فين؟ كلامه في السنة فين؟ هؤلاء أئمة إخواني في السنة، هؤلاء أئمة السنة، ما رفعهم إلا السنة. إنما العلم بهذا يوجد عند البخاري ويوجد عند غير البخاري، يوجد عند إسحاق ويوجد عند غير إسحاق، إنما هؤلاء أئمة الحمد لله أتقنوا هذا السنة وصاروا أئمة لها. نعم.
قال: ويضل الناس بغير علم فيسلك بهم مسالك الردى بدلا عن الهدى، والله تعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
الله أكبر، هذا الجهل يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لئن سألت ما الدليل؟ ما عنده دليل. إياك تقول دليل، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، كالميت بين يدي المغسل. المغسل يا إخواني له إرادة؟ لا، يقلبك الشيخ يمينا وشمالا، ها يمين وشمال، كل يوم يقلبه صبح ومغرب صبح ومغرب وهكذا، لا تتكلم لا تتحرك. بالليل جائز، الصبح غير جائز. بالليل إجماع الأمة أن المرأة لا تتولى ولاية الصبح، اختلف أهل العلم في ولاية المرأة، فمنهم من قال ومنهم من قال. نعم.
ويقول تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
الله أكبر الله أكبر. ليضلون بأهوائهم بغير علم. الله أكبر. لأنهم ضلوا ضلوا وأضلوا ضلوا وأضلوا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لعالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. نعم.
وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا خاتم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الرسالة التي أعدها فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي المعروف بعلمه وفضله، والداعية إلى الله على علم وبصيرة إن شاء الله، والمعروف بأسلوبه الحسن في التعامل مع أصناف المدعوين، قد اشتملت على عناصر مهمة من فقه الدعوة وصفات الداعية التي لا غنى لطالب العلم المتصدي لدعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر عن قراءتها والتفقه في مضمونها والتحلي بما جاء فيها واشتمالها على الأصل والأساس الذي قامت عليه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبيان المنهج الذي سلكه في دعوة الناس جميعا، فقد وصفه الله في كتابه الكريم بالرحمة والرأفة والشفقة على أمته، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد شرح ذلك وبينه فضيلة الشيخ في هذه الرسالة باختياره لبعض الآيات من كتاب الله عز وجل ولبعض الأحاديث من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان المنهج السليم، وقد استخلص من ذلك تلك الفقرات في فقه الدعوة وصفات الداعية التي من ترسمها وأخذ بها كتب لدعوته النجاح والدوام، إذ لا سبيل أقوم ولا طريق أسلم وأحكم من طريق وسبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المنقذ للبشرية كلها من ظلمات الكفر والجهل والضلال، فقد بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمؤمنون المصلحون لما أفسد الناس هم أتباعه في دعوته، السالكون منهجه، المتبعون سبيل المؤمنين، إذ تبين لهم الهدى فاتبعوه، فوفقهم الله له وهداهم إليه رحمة منه وفضلا، وهو ذو الفضل العظيم.
كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وكما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فالدعوة دين، وطالما أن الدعوة دين فيلزم فيها شرطان: إخلاص ومتابعة. الدعوة إلى الله دين، وإذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل دينا فلابد فيها من الشرطين: لابد فيها من الإخلاص، ولابد فيها من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تدعو على بصيرة، قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فكما أن النبي يدعو إلى الله على البصيرة، فكذلك أتباعه يدعون الله عز وجل على البصيرة. البصيرة يا إخوان، البصيرة، الفرقان، الصراط، السبيل، المنهاج، هذه أمور لابد أن نعلمها قبل أن نتصدر، قبل أن نتكلم. نعم.
وما المخالفون
سبحانه وتأملت تأملتم يا إخوان المعنى هذا. الخوارج في عهد الصحابة، القدرية خرجوا في عهد الصحابة، الشيعة خرجوا في عهد الصحابة. في عهد الصحابة بدلا أن يتعلموا من الصحابة كفروا الصحابة أو غلوا في الصحابة أو خرجوا عن سبيلهم وطريقهم ومنهجهم. في عهد الصحابة في عهد الصحابة خرج أمثال هؤلاء سبحان الله. في عهد الصحابة يعني آلاف مؤلفة يرسل علي رضي الله عنه إليه ابن عباس من الخوارج. طيب ليه ما تعلمتم من الصحابة؟ كفرتموهم، كفروا معاوية وكفروا عليا، بدل من التعلم منهم ترك كل فضائل الصحابة بالقرآن. القدرية لما أخبر ابن عمر بشأنهم إن قوما قبلنا يتقفرون العلم وكذا يزعمون أن الأمر أنف، بدل أن نتعلم من ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
وأما المخالفون لمنهجه السالكون غير سبيل المؤمنين فقد حذرهم الله بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا تحذير لهم من سلوك غير سبيل المؤمنين الذين ترسموا خطى الهادي الأمين الذي هداه ربه صراطه المستقيم.
يعني صراحة يا إخواني، يعني الواحد بيسعد، يعني جزا الله خير إخواننا، أول ما دخلت المسجد أخ جانب الكتاب في المصطلح، قال تعرف المؤلف هذا شيخ؟ سبحان الله، تركت الأخ هذا خطوات لقيت أخ آخر نفس الكتاب، كتاب هذا كذا شيخ، كتاب هذا فيه نقطة في حكم الرواية عن المبتدع، الرجل هذا بيقول هنا كذا كذا. يعني هذا الإنسان يحمد الله عليه أخوي، إن صار الحس ده موجود. أقرأ لمن؟ أخ يسأل عن المصنف ويمكن هم شافوا الكتاب اليوم فقط، أخ يسأل عن صاحب الكتاب، والثاني يسأل عن كلمة في الكتاب تخص الرواية عن المبتدع. وعبد الرحمن عبد الخالق لغاية اليوم آخر حاجة نزلها في رضع شيخ ربيع بيقول له قول لي بقى البخاري روى عن أهل البدع. في موازنات أهو، خد روايته أهو، خد روايته ومبتدع، خد روايته وده أخ لا راح ولا جه لسه بيقول ألف باء. الكتاب واحد، يعني الملفت ان هذا ان الكتاب واحد. الاخ سألنا كتاب على الباب هو نفس الاخ اللي جنبي بعد خطوات نفس الكتاب يسألنا عن شيء في الكتاب. الحمد لله، هذا فعلا طريق البصير. اقرأ لمن؟ اقرأ ايه؟ ولو هو شيخ بيقول ما معنى الكلمة هذه؟ هذه الكلمة صواب ولا خطأ؟ هذا المهم. انا اقول شيخ عبد الرحمن عبد الخالق اليوم مشكل عليه عبد الرحمن الخالق لم ينتبه الى العنوان الرواية عن اهل البدع، ما خدش باله ان هو الرواية عن اهل البدع، ما مش واخد باله، هو عايز يقول ان البخاري اهو دول ناس متكلم فيه تمام، ومع ذلك البخاري روى عنه، يبقى لم يمتنع من ان يأخذ عنه، لم يمتنع من ان يضع حسنتهم. فتجلس أنت الآن تقول هذا مبتدع هذا سني هذا كذا، هذا خذه منه هذا تأخذه منه. طيب البخاري حط كتاب الرهن على كتاب التوحيد والرد على الزنادقة على القدرية والجميع، طب حط كتاب الاعتصام بكتاب السنة، طب حط كتاب بالفتن، طب حط كتاب، طب حط كتاب، حط كتاب. طب العلماء بيقولوا الرواية عن أهل البدع، يعني هم أهل بدع، فما حكم الرواية؟ يبقى حكموا أنهم أهل بدع الأول، وبعدين حكم الرواية مش حكم التلقي، مش الثناء والمدح، رواية 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 رواية، يبقى العنوان نفسه يكفي قوي، رواية ده باب خاص، وبعدين أهل بدع احنا بنحكموا عليه بأنهم أهل بدع. أنت بقى يا عبد الرحمن عبد الخالق حكمت عليهم أنهم أهل بدع؟ لا. طب اقتصرت على مسألة الرواية؟ لا. يبقى أنت ما لكش دعوة بالبخاري، أنت عدو البخاري، أنت عدو البخاري. العنوان في الكتب اسمه الرواية الرواية الرواية، مش الحكم، مش التلقي، مش المؤاكلة والمشاربة، ده الرواية عن أهل البدع. يبقى بيانوا البدع، بيانوا أنهم مبتدع، لكن الرواية باب الرواية فقط، وباب الرواية مش مطلق بضوابط. أنتم لا تريدون أن يقال مبتدع، وتريدون أن تكون الرواية والتلقي والمؤكلة والمشاركة، يبقى أنت عدو للبخاري. فإذا لم يفقه عبد الرحمن عبد الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق يمكن إذا ما قرب ما فقد 80 يكون على 80 سنة الآن. عبد الرحمن عبد الخالق يسموه الأب الروحي للدعوة السلفية في العالم، عبد الرحمن عبد الخالق، ولا يفقه هذه المسألة. عبد الرحمن عبد الخالق إلى اليوم بيتكلم ابن حجر والنووي في سؤال خطير جدا 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 وجهه لابن باز، ولسه الى الان ما جاش السؤال، وجهه للشيخ ربيع ولسه ما جاش الاجابه الى الان، بيقول انا عايز الاجابه. سؤال خطير جدا جدا جدا. قول لي بقى الفتوى بتاعت ابن باز في جماعه التبليغ وكلام من ده، قول لي بقى انت تقول فيها ايه؟ انت هتبدع ابن باز ولا تاخد بكلام ابن باز؟ تاخد بكلام ابن باز يبقى نقضت كلامك، هتبدع ابن باز يبقى ظهر ايه؟ حال. قول لي بقى عايز جواب على السؤال ده. الشيخ ربيع تسال السؤال ده، يا رجل تعالى خد عندنا الاخ اللي بيبيع كتب، قوم يا اسماعيل، فين اسماعيل اللي بيبيع الكتب ويرد عليك المساله دي؟ يبقى رد عليه اسماعيل، ولا شوف اذا ما كنتش شوف اخونا ابراهيم ولا اي حد ولا حتى عماه اللي بيصور. سؤال خطير. ابن باز اتى زمان انه في جامعه التبليغ، قول لي بقى ايه موقفك من ابن باز؟ ودي مساله عايزه كلام. طب اصلها سلفيه، سيبنا ابن باز وسيبنا من التبليغ، حط كده عالم اخطر، ايه الاشكاليه؟ ده لو هذا التاصيل، ايه الاشكاليه؟ ده واحد. اثنين، عالم قال كلاما لم يتبين له حقيقه الجماعه. ثلاثه، عالم قال لك الاخوان والتبليغ من 72 فرقه، ما جبتش دي ليه؟ جبت الاولى ليه؟ اذا بما ختم لما عرف بهذا. فنحن نسالك بقى السؤال، نقول لك مات ابن باز على هذه الفتوى بان الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ والهجره هذه من 72 فرقه، اجبنا بقى يا عبد الرحمن، ماذا تقول في ابن باز؟ ان قلت اصاب فعلم الزاف عنهم، وان قلت ضل فعلم لا تظهر ضلاله. يبقى السؤال لمين؟ لعبد الرحمن عبد الخالق، مش السؤال للشيخ ربيع في فتوى زمان اطلعوا مع جماعه التبليغ وانصحوهم وعلموهم وعرفوهم. دي بدايات يا اخواني ولا يا اخواني؟ عشان كده احنا نقول البدايات دي لازم تكون قبل الطلب وقبل التصدر. انما عبد الرحمن عبد الخالق لسه يتعلم، كيف يتعلم؟ دوه كان زميل الشيخ ربيع في الجامعه الاسلاميه، وكان زميل كل المشايخ دول، زميلهم. بس في النهايه خرج عليه، في النهايه ما اعجبه لا ابن باز ولا شنقيطي ولا، يقول لك تلقى الشنقيطي رجل في التفسير واللغه ولكنه عباره عن ايه؟ كتاب في مكتب بس. هذا الشنقيطي كتاب في المكتب، لا فقه واقع ولا يعرف. لو تسال احد المشايخ دول عن حاجه في الفرق الموجوده والمذاهب المعاصره لا يستطيع الجواب على ذلك. الشيخ ربيع قبله يمكن اكثر من 100 اسم صنف العلماء في المذاهب المعاصره هذه، فلسه بيسال عن فتوى ابن باز القديمه. خد بالك، سبحان الله. نعم،
وأكرر القول بأن هذه الرسالة التي سجل فيها مؤلفها عددا من عناصر الفقه في الدعوة وعددا من العناصر التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية لنجاح دعوته، تفتح الباب وتنير السبيل لكل داعية يريد أن يندرج في عداد من قال الله فيهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجزى الله كاتبها خير الجزاء على ما قدمه لإخوانه الدعاة في أداء مهمتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نعم، رسالة الشيخ.
قال الشيخ زايد حان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشكره سبحانه على سوابغ نعمه وجزيل فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وقوله الحق، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير من دعا إلى الله وعمل صالحا.
عبد الله ورسوله. سيدنا ونبينا محمدا عبد الله.
عبد الله.
نعم، عبد الله خير من دعا، خبر خير. كل ده أوصاف للنبي. سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من دعا.
نعم. خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أقيم احتفال بتاريخ 6/11/1415 في مدينة جازان بمناسبة زيارة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية سابقا. حضره العلماء والدعاة والأدباء والعقلاء وجمع غفير من طلبة العلم، وكان لي شرف المشاركة بكلمة تحت عنوان فقه الدعوة إلى الله ونعوت الداعية، وهذا نصها: أيها الإخوة الدعاة إلى الله وجميع الحضور، أحياكم الله جميعا حياة الإيمان والإحسان، حياة طيبة مباركة، وأسعدكم الله دائما بأوقات ملؤها خير الدنيا وسعادة البرزخ والآخرة. إنه لا ريب أن كلكم على علم والحمد لله أن الدعوة إلى الله بمعناها الصحيح ومفهومها الحق فرض كفاية من فرائض ديننا السمح العظيم، وواجب كفائي شرعي من واجباته، إذ من أجلها أرسل الله الرسل عليهم السلام، وأنزل الكتب، وشرع الجهاد بما تحمل كلمة الجهاد من معنى، وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لتقوم الأمة عبر تاريخ الزمان والمكان بأداء هذه الفريضة مثنى وفرادى، كما أمر الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، وإحياء لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحا للأمة وبراءة للذمة وإقامة للحجة بإيضاح المحجة. شرف الدعوة ومكانتها، ألا وإنه لا يكفي في الدلالة على شرف الدعوة ومكانتها وشرف الدعاة إلى الله وفضلهم أن أئمة الدعوة إلى الله والدعاة هم الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم السلام، والعلماء الربانيون الصالحون من الأنام. ومن أراد مني برهانا على ما ذكرت ودليلا قاطعا على ما دونت فليقرأ كتاب ربه عز وجل متمهلا متدبرا كما كان السلف يقرؤونه، وليقرأ الكثير والكثير من صحيح سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متفهما ومعظما لها ومقدرا، ثم ليقرأ سيرته الطاهرة وأسلوب دعوته النيرة.
نعم، إذا هذه فائدة مهمة جدا. يقول بأن أئمة الدعوة الله والدعاء هم الرسل الكرام والأنبياء العظام والعلماء الربانيون الصالحون من الأنام. يبقى أئمة الدعوة هم الرسل، ولهذا ذكر الله عز وجل قصص هؤلاء الرسل في كتاب. يبقى من أراد أن يقتدي في الدعوة فليقتدي بمن؟ بالرسل، وسبيلهم واحد، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم.
ثم ليقرأ سيرته الطاهرة وأسلوب دعوته النيرة وجهاده العظيم طيلة حياته المباركة وحياة خلفائه الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم من الدعاة الصادقين والعلماء المخلصين الذين ملأ حب الدعوة قلوبهم وأنار ضياؤها عقولهم وانشرحت بها صدورهم واطمأنت بها نفوسهم وتفاعلت معها جوارحهم، فما أعظم أجرهم وأوفى في الآخرة جزاءهم، وما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ ظنون الجاهلين بهم وأقبح أثارهم عليهم. أيها الإخوة في الله والمحبون فيه، إن جلكم لا يعلم أنه لا غنى لأمة من أمم الأرض ولا لمجتمع من مجتمعاتها ولا لفرد من أفرادها عن الدعوة إلى الله، إذ هي متعة الأرواح وغذاء العقول والقلوب وقوة الأبدان، وهي السبيل الأقوم والمنهج الأسلم والأحكم، والدعاة إلى الله هم الأدلاء على ذلك السبيل القويم والمنهج الحق المستقيم، إمامهم من أوحي إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنيئا للدعاة إلى الله وعده الكريم وثناءه العظيم، حيث قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أي لا أحسن قولا من هذا، فأحسن قول هو قول دعا به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أحسن. فلا أحد أحسن من الدعاة إلى الله عز وجل، ولا قول أحسن من القول في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم مهمة على وجه الأرض، وعلى رأس هؤلاء الدعاة الأنبياء والمرسلون، ثم يليهم أتباع الأنبياء والمرسلين وراث الأنبياء والمرسلين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
أيها الإخوة الكرام، إنه إذا كان لأرباب،
ولهذا يا إخوان هذه الوظيفة لا ينبغي أن يترك الإنسان أبدا الوظيفة. نعم، كن طبيبا ما في مشكلة، والطب لا يتعارض مع هذه الوظيفة، كن مهندسا، كن أي أحد، لكن اعلم أن الوظيفة الأسمى التي لا ينبغي أن نتخلى عنها والموفق ونوفق إليها هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون داعية إلى الله. يبقى طبيب داعية، مهندس داعية، وهكذا. يبقى لابد أن نركز على هذا الأمر. إحنا ما نحارب الطب ولا نحارب الهندسة ولا نحارب أي تخصص من التخصصات، وإنما نقول ينبغي أن ينضاف إلى ذلك وظيفة الدعوة إلى الله، وظيفة العبودية لله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان يدخل الطب وينسى العلم، لا بارك الله في هذا الطب. يدخل هندسة ينسى العلم، لا بارك الله. غايتك إيه يعني؟ الدكتور فلان أشرف دكتور، هناك من لن تدركهم أبدا في هذه المهنة. حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، سلامة القلوب أعظم من سلامة الأبدان. فكن طبيب بدن وكن طبيب قلب. طبيب البدن إن لم تكن أنت طبيب، يعني بعض الناس يقول لك إيه مثلا الأمة في حاجة إلى أطباء والأمة في حاجة إلى المهندسين. إحنا عندنا الآن تعال، نعم إذا لم تكن أنت طبيبا فعندك عشرات مئات آلاف. العمارة الواحدة عندنا، العمارة الواحدة الآن فيها 50 دكتور في بعض الأماكن، وثلاثين وأربعين وعشرين دكتور فيها كل حاجة. العمارة الوحيدة روح المنصورة مثلا، ودي بلد يعني عادية، هذا قريبة هي روح المنصورة، لا تستطيع أن تقرأ اللوحات من كثرتها، لوحة ورا لوحة ورا لوحة وهكذا، ربما تجد لوحتين ثلاثة ورا بعض، فمش جات عليك يعني، لكن ما في مانع يا سيدي، كن طبيبا ولكن داعيا إلى الله، عابدا لربك سبحانه وتعالى، نافعا أمتك. هذه الوظيفة الأولى خلقك الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ولهذا ننصح أبنائنا وإخواننا وبناتنا وفتياتنا الأخوات الأخوة، انتبههم وظيفة العبودية أولا، لا ننشغل بطب وهندسة وزراعة وتجارة وهذه الوظائف يا إخواني. غاية وهي في النهاية تبقى الأخت مثلا غاية دكتورة، الدكتورة فلانة، لكن لم تعد الأخت حافظة لكتاب الله ولا حافظة للعلم الشرعي ولا نافعة لأمتها، لا ما شاء الله عليك، جزاك الله خيرا، افتحي عيادة للنساء صباحا أو مساء، وفي الوقت الآخر درس العلم، ادرس العلم الشرعية ثم درسيه أخواتك بعد ذلك، تكون أمة الله، أمة السنة، أمة العلم، مش الدكتورة الفلانية خلاص، لا، أو المهندس أو الأخ يكون دكتور طبيب. بعدما كان يحضر العلم لم نعد نراه، بعدما كان يحضر الدروس لم نعد نراه، ليه؟ مشغول، مشغول الأخ بعيادته بالسفر بمجيء بكذا 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 إلى شيء. لا، عندنا العلم أولا، لا تعدل بهذا شيء، املأ الجدول العلم، وما بقي من فضول الوقت فلغير ذلك، لكن هذا الوقت الأساسي، لا تعطي العلم فضول الوقت، أعطي العلم أساس الوقت، أعطي الدعوة أساس الوقت، وما بقي فهذا يكون لمهنتك، ما في مشكلة، يكون لمهنتك، يكون لعملك، لكن لا تنسى وظيفتك الأساسية. بعض الإخوة ما شاء الله، وبعض إخواننا وأخواتنا تجد فيه نبوغ ما شاء الله، وذهن صافي وحفظ جيد في مقتبل حياته، لكن أول ما تخرج خلاص ذاب كما ذوب الملح في الماء، لم تعد تراه. ليه؟ لماذا؟ النبوغ هذا والذكاء هذا يستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن نريد أختا فقيها، أخت تعلم، لأن الأخوات فقيرات، النساء فقيرات، فقيرات فقيرات، وللأسف الشديد جل نساء الأمة في يد الحزبيات، لأن للأسف الشديد النشاط والقوة والحيوية والعطاء عند الحزبيات من أجل تكثير الجماعة وتكثير سواد الحزب، فأولى بذلك أهل السنة، أولى بذلك أهل السنة والجماعة. نعم.
تركي يعني؟ الشيخ حذر منه أنت، الشيخ عبيد. قريب يعني وقتها، يمكن كان وقتها 2015، لأن هنا كان 2015. نعم، على كل، لو التركي هذا تكلم فيه العلماء خلاص يلزم كلام العلماء، لكن 2015 هات كلام الشيخ عبيد فيها موجود، هات نص كلام. نعم.
أيها الإخوة الكرام، إنه إذا كان لأرباب الحرف والصناعات وسائل يستخدمونها في إتقان حرفهم وصناعاتهم وجودتها كي تكون مرغوبة ومقبولة لدى جماهير الناس ليحصلوا من وراء ذلك على مال وفير، فما أولى الدعاة إلى الله باتخاذ خير الوسائل الشرعية وسلوك الطرق المرضية التي تكون بها دعوتهم ناجحة ومثمرة في كل وقت وحين. ولا أعلم طريقا دعويا رحيما بالأمة إلا طريقا واحدا هو الطريق الأقوم والمنهج الأسلم الذي سلكه رسولنا الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
إي والله يا أخوان، رحمة بالراعي ورحمة بالرعية، رحمة بالرجل ورحمة بالمرأة، حتى رحمة بالعاصي يفتح له أبواب التوبة وأبواب الخير. نعم، أليس الله يقول لقد جاءكم رسولنا أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ إذن هذا المنهج هو كده. نعم،
مدة حياته الرسالية ولما انتقل إلى رفيق الأعلى نهج نهجه ودعا بدعوته خلفاؤه الراشدون المهديون ومعهم إخوانهم الصحابة الكرام من المهاجرين وأنصار الحق والإسلام رضي الله عنهم جميعا الذين نقلوا لنا علوم الدين كما تلقوها عن أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وما بدلوا تبديلا. معشر الدعاة إلى الله، وإذا كان الأمر كما أسلفت فلتعلموا أن عناصر وركائز نجاح الدعوة إلى الله كثيرة، ورغم كثرتها فقد جمعتها ثلاث آيات محكمات وحديثان صحيحان. أما الآية الأولى فهي قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن المتأمل في مجمل هذه الآية يدرك أن المدعوين من البشر على طبقات مختلفة وأحوال متباينة، فمن كان منهم من أهل المعرفة بالحق والعمل به ولكن تصيبه غفلة أو يمسه طائف من الشيطان كما هو حال كثير من المسلمين فإنه يدعى بالحكمة التي هي العلم بالحق من كتاب الله عز شأنه وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيهما من التوجيه السليم والإرشاد المستقيم إلى فعل الخير وفضله وحسن عاقبته، وكان فيهما من التنبيه من الغفلة والشر وما فيهما من سوء العاقبة وشؤم المنقلب. ومن كان منهم ذو معرفة بالحق بيد أنه لا يعمل به أو يعمل ببعضه ويترك البعض فهذا يدعى ويوعظ بالموعظة الحسنة، وذلك بتوضيح الحق وترغيبه في العمل به وترهيبه من الإعراض عنه، وذلك بالنصوص الشرعية البينة الواضحة حتى لا تبقى أمامه شبهة تتخطف قلبه وتلوث عقله وتصده عن سواء السبيل. وما ذلك إلا لأن الإنسان ضعيف والنفوس لها أهواء وشياطين تدعوها إلى مخالفة الحق أحيانا ولو كانت تدريه وتؤمن به. ومنهم من يعرض عليه الحق حتى يعرفه فيظل يسبح في جحده ومعارضة يسبح في جحده ومعارضته وكثرة جدله، وذلك لما ألم به من قساوة قلب وتبلد حس وكبر صريح عن قبول الحق، فهذا يجادل بالتي هي أحسن كي يقبل الحق فيلين القلب وتذهب المخالفة عنه ولو أغضبته المجادلة الصادرة من الداعية إلى الله، فلا حرج على الداعية إلى الله في ذلك لأنه ينشد صلاحه وفلاحه واستقامته. فإن تحقق مراده بأسلوب اللطف واللين والمجادلة بالتي هي أحسن فذلك هو المطلوب الأسنى والغاية المنشودة، وإن لج في عتوه ونفوره واستمر في إعراضه واستكباره فإنه سفيه ظالم يستحق الزجر والتوبيخ واستعمال القول البريء والأخذ على يديه بالعقوبات الشرعية التي توقفه على الحق ويلزم بواسطتها بالعمل به ممن يحق منه ذلك ويملكه شرعا وعقلا.
يعني قول سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه وسائل الدعوة باعتبار المدعوين وسائل الدعوة باعتبار المدعوين. الوسيلة الأولى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا مع المدعو من؟ المدعو الذي يعلم الحق ولكنه غفل عنه، فمثل هذا ذكره بالعلم فقط، هذا الحكم كتاب سنة ذكره بالعلم، فهذا رجل طيب يقبل ويقبل ولكن عند غفلة عنده جهل وقع في مخالفة بجهل، فهذا بين له علم بالحكمة. آخر يعلم ولكن عنده شهوة وقعت المعصية منه بشهوة وغلبته نفسه تعلق بها، عنده مال بس من حرام، عنده نساء، عنده فهذا يحتاج مع بيان الحق والحكم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موعظة، لأن حتى يتخلص من ماله يحتاج إلى موعظة حسنة تبين له فيها هذا المال والدنيا كلها فانية وكذا، تكلمه في الدنيا وتزعله فيها ثم تحذره أن يبقى الله عز وجل بهذه المعاصي في الآخرة وكذا وكذا وكذا، يحتاج موعظة حسنة مع العلم. مع بيان الحكم. يبقى الأول حكم، الثاني حكم مع موعظة، لأن الأول كانت آفته الجهل، الثاني كانت آفته أنه أتى المعصية ويعلم هذه المعصية. طيب الثالث يحتاج إلى جدال. ليه؟ لأن عنده شبهة مش شهوة. شهوة طعر، شبهة تبين بقى الحجج، تبين البراهين. الأول مع النساء والأول وكذا اللي هو المحتاج الموعظة، الثاني مع الأحزاب والجماعات والفرق لمعصيته، فيحتاج إلى ماذا؟ جدال بالتي أحسن، تبين له الحكم الشرعي، تبين له كذا ومنهج السنة والجماعة، وتزيد وتجادل. لكن الأحزاب تبني، الأحزاب كذا، لا نتركها لمن؟ نتركها للعلمانيين، نتركها لكذا، فتجادل بالتي هي أحسن مع، لأن هذا عنده شبهة يحتاج إلى نوع جدال. اللي قبل عنده شهوة ما أخذ بالمعصية، يحتاج إلى أن ترقق قلبه. حينما تكلم مغني ولا تكلم صاحب من ربوي كبير جدا، حينما تكلم شاب على الموضة وكذا، يبقى ده محتاج تضع له موعظة. يا ولدي الجمال ده ما شاء الله، الشباب الحاوية هذه يا ولدي، هذه لو مت اليوم انظر إلى الناس، هذا قد يموت في سيارته، هذا قد يموت في القطار، هذا قد يموت في كذا وكذا، ماذا لو جاءك الموت الآن يا ولدي وأنت في رحان شبابك؟ أذكر ما كان علي بن عباس، أذكر ما كان علي بن أدري، أذكر 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 إلى آخره. حاول ترقق، تكلم مع الشباب كلام من نوع خاص، مش هدخل الشباب في القدرية والمعتزلة والجهمية والخوارج، هو لا عارف دول ولا عارف دول. الشاب ده حاطط السلسلة في ايده ومنلمع وطالع من عند الحلاق بعد نصف ساعة مغطى وشه بالكريمات، وراح بعد كده نتف له مش حلقة، نتف له كده، وعامل والموضة والنظام وبتاع. تكلمه بقى بقدرية وجبرية ايه؟ تعالى انت الان كلمه، ما شاء الله عليك، انت اسمك ايه؟ محمد. كل ما شاء الله محمد، ازيك يا اعمالك؟ كذا 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 كذا. طب يا ولدي ما شاء الله انت كذا وكذا، طب انت ليه تعمل كذا؟ انت ما تعرف ان هذا شكلك، هذا هو شكل الغرب، هو شكل من ليس يتدينون بدين الاسلام والى اخره. يا ولدي شبابك هذا، انت بتصلي محمد؟ لا والله ما بصليش، او بصلي الصبح بس. طب ليه يا محمد؟ مش الله فرض الصلاه علينا؟ مش هذه الصلاه مفروضه؟ قرات يا ولدي في الكتاب لا اقيم الصلاه ولا لا؟ قرات في الكتاب لا ان الصلاه على المؤمن كذا كانت عن كتاب المرقوطه؟ من الذي خلقك يا محمد؟ ربي. ومن الذي اعطاك الجمال هذا يا محمد؟ ربي. ومن الذي اعطاك الصحه يا محمد؟ ربي. طب نشكر الله يا محمد ولا لا؟ نشكر الله بنعمه يا محمد، شبابنا نعمه يا محمد، نشكر الله بها. فين صلاتك يا محمد؟ طب يا محمد لو جاءك الموت الان ماذا تقول ربك؟ لو لقيت ربك يا محمد، انا بسالك سؤال، لو لقيت ربك الان فسالك، مش عارف يا محمد في جنة ونار؟ في اخره وكذا. طيب طب اللي بيدخل الجنة من هم يا محمد؟ واللي بيدخل النار من هم يا محمد؟ هل عملت بعمل اهل الجنة؟ هل حملت بهذا؟ هل هربت من عمل اهل النار؟ يا محمد انت الان تصور معك فلوس قد ايه يا محمد؟ معايا والله تجيب 500 جنيه، لكنك مفلس، ما معكش 500 حزنة، معاك 500 حزنة يا محمد؟ طب 50؟ طب 10؟ طب قول يا محمد انت عملت ايه النهارده من حسنات؟ قول يا محمد كده، انت عندك حسنات النهارده كام؟ قول لي كده يا محمد، انا عد وراك يا محمد، يلا. انت في جيبك كام؟ 500 جنيه، طب قول يا محمد، عد لي حسناتك، عملت حسنات كام؟ قول يا محمد، ساكت ليه؟ قول يا حبيب، كام الحسنات؟ طب قلت اذكار الصباح؟ انت ما صليتش الصبح اصلا عشان تقول اذكار الصباح، انت قلت صلاه الصبح، ما صليتش الصبح، طب انت قبلت ايد ابوك اليوم؟ لا، طب انت يا محمد عملت ايه بقى النهارده؟ قول لي. ها طب وانت طالع من بيتك اليوم قلت بسم الله توكلت على الله؟ لا والله ما اعرفش. طب انت محمد اتوضيت؟ لا ما توضيتش. طب انت محمد قرات ايه القران؟ لا. طب يا محمد انت طلعت من 500 جنيه للفقراء والمساكين؟ لا. يعني انت لو مت النهارده يا محمد هتقول لا؟ ايه يا محمد؟ يبقى لا حسنه لك. طب يا محمد سؤال اخر، نعم، ايه سيئاتك؟ عملت ايه بقى سيئات النهارده؟ نعد يا محمد ولا مش هنلاقي برضه الحسنات؟ لا نعيد يا محمد. واحد، انت قايم من النوم الساعه كام؟ قايم من النوم الساعه 11، يعني ما صليتش الصبح، يبقى دي السيئه الاولى، لم تصلي الفجر، ادي السيئه الاولى. خلاص السيئه الثانيه، تعالى يا محمد انت لابس ايه؟ لابس كذا كذا كذا، زي مين ده؟ يبقى دي السيئه الثانيه، السيئه الثالثه، السيئه الرابعه، السيئه الخامسه، السيئه العشرين. يعني انت النهارده يا محمد احنا لسه الساعه 2 الظهر وعملت 20 سيئة ولا حزن. اخر النهار يكون كام؟ 100 سيئه. في الشهر بكام؟ 3000 سيئه. في السنه بكام؟ يا الله. توب يا محمد الى الله. هذا شاب، يبقى هذا اوتي من قبل شهوه. اخر لا، ده ملتحي، ده مصر جنبيته. تاني ده بقى، لكن حزب اخواني برهاني كذا، ده بقى الله يعينك عليه. ده من قبيل ايه بقى؟ الشبهة. اسمك ايه؟ اسم محمد. منين يا محمد؟ ما شاء الله ما شاء الله شبه. تطلب علم عادي منين يا محمد؟ شيخنا الشيخ حازم شومان. حازم شومان شيخ محمد؟ ايوه شيخ محمد. نبدأ بقى ايه؟ حازم شومان، ونبدأ بحسان، ونبدأ بفلان، ونبدأ بعلان، وهكذا. لابد ان تعد لايه؟ العود. هذا بقى الاول انا كأني به محمد العاصي، كأني به يبكي معك في كل كلمة، حتى إذا فرغت كأني به يقول لك خذني، خذ بيدي يا شيخ لا تتركني. جزاك الله من معلم خيرا ومن واعظ خيرا. وكأني بالآخر إلا أن يشاء الله، كأني بالآخر على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه وقال كل كلمة النبي وتركك ومشى، كأني به. فهذا يحتاج إلى جدال، ولا يحتاج إلى موعظة، والأول يحتاج إلى أن تذكره بالحق فقط، لأن على دراية لكن أجاءته غفلة. وقد يكون جاهلا ليس على دراية، لكن هو مقبل على الله عز وجل يحب الخير ولكن ارتكب المعصية بجانب، فهذا يحتاج إلى توجيه. من لم ينفع معه الحكمة والموعظة الحسنة والجدال، فكما قال ابن القيم، فهنا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الجلاد. ننتقل إلى الجلاد، وهو من الحاكم طبعا، الحاكم الذي يعاقب ويعزره كما فعل عمر مع مين؟ مع صبيح. ده بقى انتقلنا إلى مرحلة العراجين، إلى مرحلة الدرة. نسأل الله عز وجل أن يحييها، أن يحييها في الأمة. نعم.
أما الآية الثانية هي قول الحق تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن في هذه الآية بيانا واضحا وإعلانا صارخا، مفادهما أن صاحب الدعوة إلى الله لابد أن يكون على بصيرة، أي على علم شرعي وبينة واضحة نيرة. قدوته في ذلك الرسول الكريم المخاطب بهذه الآية الفذة العظيمة، وأمته تبع له في الحكم إلى يوم الدين. وبالدرجة الأولى صفة أمته وهم أولو العلم والبصائر الذين هم لأهل الأرض في الدلالة على الهدى المقصود والخير الوفير المنشود، كنجوم السماء في هداية المسافر منهم والمقيم. فهنيئا لهم هذا الشرف العظيم والفضل العميم، حيث صاروا مشاركين في دعوة إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين وجنده الغالبين وحزبه المفلحين. وإذ كان الأمر كما ترى، فإن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية إلى الله، لأنه ليس من أهل البصيرة التي يزاد الداعي إلى الله وسلاحه في ميدان الدعوة الفسيح. ولربما دعا الجاهل إلى ضلالة وهو لا يدري، فيضل الناس بغير علم فيهلك ويهلك، واللبيب يكتفي بالإشارة من صريح العبارة.
يبقى هذه الآية أوضحت زاد الداعية. يبقى الآية الأولى أوضحت أسلوب الداعية، والآية الثانية أوضحت زاد الدعية. فما زاده؟ البصيرة، العلم. يبقى تدعو الله عز وجل على بصيرة. يبقى الآية الأولى بيّنت أساليب الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى هذه أساليب الدعوة. الآية الثانية أوضحت زاد الإيه؟ زاد الدعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى لابد من العلم. نعم. الآية الثالثة
هي قول الله تعالى ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
آية الجزاء والثواب، آية الترغيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما وقد علمت ودعوت بالأساليب الصحيحة السليمة، فأبشر أيها الداعية، فليس أحد أحسن منك قولا ولا أحسن منك وظيفة. نعم.
ففيها ثناء عظيم وإشادة كريمة بكل ما دعا إلى الله بكل من دعا إلى الله ومن من أهل الإسلام والإيمان والإحسان، يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته، ولم يخالف قوله عمله ولا سره علانيته، ورحم الله الحسن البصري لما تلا هذه الآية قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. قلت: يا لله، كم للدعوة إلى الله من شرف عظيم، ينبغي أن يسير في طريقه السائرون، ويتنافس في حيازته المتنافسون، وكم لأهلها عند الله من مقام رفيع، يجب أن يتفيأ ظلاله المؤمنون، وبالأخص العلماء المؤهلون بفقه الدعوة من مصدره الأصيل كتاب الله الجليل وصحيح سنة الرسول المصطفى الخليل. فهنيئا لأصحاب الدعوة إلى الله، حب الله لهم وولايته واصطفاءه واجتباءه، وما ذلك إلا لأنهم أجابوا الله في دعوته. ودعوا الناس إلى ما أجابوا الله فيه من دعوته ليكونوا مثلهم، فأرضوا بذلك ربهم وتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في دعوة الخلق إلى رحاب الحق، فأحرزوا الأجر الوفير وكسبوا رضا الله العلي القدير، فرحمة الله تغشاهم جهابزة، وجنة الخلد مأوى كل محتسب. وأما الحديثان فالأول منهما
هذه الآيات هي جماع الدعوة في القرآن إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى كما قلنا أخواني هذه في إيه؟ أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها ثلاث: الأولى الحكمة، والثانية الموعظة الحسنة، والثالثة الجدال بالتي أحسن. الحكمة مع من؟ مع جاهل أو غافل فاحتاج إلى تذكير بالحكم، والموعظة الحسنة مع صاحب الشهوة إذا غلبته نفسه وتمكنت من قلبه حتى عصر، والثالثة جدال مع صاحب الشبهة الذي صار عنده شبهات فيحتاج إلى جدال بالتي أحسن. إن لم يصلح معه هذا ولا ذاك فما بقي إلا الجلاد بعد الجلال. الآية الثانية: ومن أحسن قل هذه سبيل الله على بصير، هذه فيها إيه؟ زاد الداعية وهي العلم والبصيرة والفقه والفرقان. الآية الثالثة فيها فضل الدعوة، يبقى عندنا فضل الدعوة، زاد الداعية، أساليب نقل هذه الدعوة إلى الناس، يبقى دي عناصر الدعوة. لما نتكلم في موضوع الدعوة مع الجن هذه عناصر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عناصر الموضوع: الفضيلة، الزاد، الوسيلة. نعم.
وأما الحديثان فالأول منهما ما جاء في الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيها القراء الكرام، لقد اشتمل هذا الحديث المتفق على صحته على جملة وفيرة من مسائل فقه الدعوة إلى الله، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ما كان يحرص على قتل المدعوين وإن أعرضوا عن دعوته الكريمة وملته القويمة، بل كان يحرص على استجابتهم لدعوة الحق ويبذل ما في وسعه لإقناعهم قبل أن يجرد سيفا من غمده في وجوههم مهما لحقه من أذى وأصابه من هم وغم.
سبحان الله، ما كان يحرص على قتل المدعوين، هذا أبرز فائدة في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على قتل قومه إخوان ولا على إبادة قومه، وهم مشركون عبد أوثان، ولو أن الله عز وجل أبدهم لبقيت الكعبة يعبد الله عز وجل فيها النبي والصحابة الصادقون، لكن لا، إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا.
النبي ما وافق على عبادة أمته وقومه، إنما أراد النبي لهم ماذا؟ ما هو أعظم من ذلك، أريدهم أحياء على التوحيد، ولو كان في سبيل ذلك العصبات والغزوات والمعارك والحروب وقتل صحابة، لكن من قتل فله الجنة، ما فاته شيء، ما حرمناه من متعة، وما تلبنا منه لذة، ولا أخذنا منه درهما ولا دينارا. ماذا عسى أن يكون؟ يقتل صحابي، يستشهد، انتقل إلى الله سبحانه وتعالى ليحيا هناك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن إن قتل صحابة فقد آمن مشركون، فحصل النفع العظيم. ولهذا تحولت أمة الأصنام هذه إلى إيه؟ إلى أمة صحابة، الذين قاتلوا الصحابة صاروا بعد ذلك صحابة يقاتلون أعداء الله، هدموا الأصنام هذه بأيديه، الذين عبدوها وصنعوها هم الذين هدموها وحطموها وكسروها. فما أبلغه من فهم، وما أعظمها من فائدة. لا نريد قتل الناس، نريد هداية الناس. إن شئت لا تضغط عليهم الأخشبي، لا لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويشركوا بشيء. اعرض هذا المنهج على منهج التكفيريين والدواعش، ماذا يريدون؟ هداية الناس، قتل الناس. القتل مراد عندهم كده، نقتل الحكومات وأتباع الحكومات وأعوان الحكومات ونحكم الناس. وانت في ناس لسه، هو لسه في ناس؟ طب قتلت حكومات وأتباع حكومات وخلاص ما عادش إلا مين؟ داعش. طلعت لك القاعدة، جبهة النصرة، بيت مقدس، 700 طائفة، مين اللي هيحكم؟ من سيقتل من؟ هذا فقه، هذا فقه. قتلت جنديا ليه؟ ليه؟ ما علمت ليه؟ ليه ما علمت؟ مرتد، أقم الحج عليه يا سيدي، مش انت حكمت بردته؟ أقم الحج عليه، استتبه يا رجل. ده مثلا من باب التنزل، لكن لا، صحراء. شوف اللي هم قتلوا في الواحات من ليبيا، عدوا العدة على طريق البحر وقتلوا أناسا وقتلوا بعض القبائل، قتلوهم على هذا، وجوا وجاءوا كذا وضرب. تمجز ده رجل سلفي، انت بتقتله هذا؟ أبدا، خلاص ده لبس البدلة ده يقتل، وأعوانه كل هؤلاء يقتلون. ليه؟ الحكومة كثيرة. طب وبعد ما تقتل الحكومة تحكم من؟ تحكم من؟ ومن هي الحكومة؟ وانت عندك الحكومة من؟ الحكومة هي الناس كلها، حكومة، مؤسسات الحكومة، وزارات الحكومة، الأشخاص. ما أنا مدرس يعني حكومة، ما أنا في مجلس المدينة يعني حكومة، ما أنا في محكمة يعني حكومة، ما أنا في محطة سكة الحديد يعني حكومة. يعني مين الحكومة؟ كلنا حكومة، حتى الإمام بتاع المسجد حكومة، صح ولا يا أخوان؟ هذه حكومة. تقول الحكومة بين الحكومة كافرة، اللي هو مين؟ كل هؤلاء إذا كفر المجتمع كله كافر، ولا تخصص من أول الرئيس، وبعدين رئيس الوزراء، وبعدين يدخل الوزراء، تبدأ وزير البيئة برضه هتدخله، ولا يعني هتاخد بقى الدفاع والداخلية؟ هتختار فين؟ رايح فين؟ ده رايح نفق مظلم، نفق مظلم، نفق مظلم. انت لا تحسن وضوء، نفق مظلم، وانت لا تحسن عبادة الله، نفق مظلم. ولو سئلت عن شروط الصلاة، مش شروط تكفير المسلم، سوف تعجز عن الجواب. يا رجل بدل ما تدور عن دماء الناس، روح يا رجل ابحث عن دم زوجتك اللي العادة بتجي لها 6 أيام بعد 7 أيام، افتيها، والله تعجز، والله تعجز. يا رجل ده لو زوجتك نزلت سقطت بعد 40 يوم ولا 50 يوم ولا 60 يوم، لن تستطيع ان تفتيها في دمها الذي ينزل، أو دم حيضة أو دم نفاس أو دم استحاضة. يا رجل روح اشغل بالك بالدماء هذه حتى تقيم دين زوجتك. دم ايه انت مالك دماء الدماء؟ زوال الدنيا اهول عند الله من اراقة دم مسلم. تلقى الله كيف؟ ده انت لقيت الله بعصفور قتلت من غير ان تأكله، لا لان تصيده بل لتعذبه هكذا حسبك الله. عصفور عصفور، ده احنا بندرس بالشريعة حكم قتل الكلاب. الكلاب يا اخوان، حكم قتل الكلاب، مش المسلمين. مش عندنا يا اخوان الموضوع كده بندرسه وبنبحث بالكتب والاحاديث الوارده في مسلم وغيره، والامر منسوخ ولا مش منسوخ، ومرسسنا من الكلاب واقسم الكلاب واقتناء الكلاب وبيع الكلاب ولعاب الكلاب ودماء الكلاب، وهؤلاء لا يبالون بالبشر. في المساجد يصلون وعلى الثغور يرابطون ويتعرضون لما يتعرضون. ما سأل نفسه ما الدليل؟ دليل زمان وضعه ذو الخويصرة، دليل زمان وضعه قتل عدو عثمان. ترجح عندنا الكلاب لا فقه يا رجل، فقه نخرج لك من الشريعة كتابا في الكلاب. النملة، النحلة، الهرة، دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، مش قتلتها حبستها حتى ماتت، حبستها حتى ماتت، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها من تأكل من خشاش الأرض. أي دين هذا أصلا يا إخوان؟ أي منهج هذا؟ سبحان الله العظيم، أي منهج؟ فالنبي لم يوافق على إبادة أمته وعلى قتل أمته، بل أرادهم موحدين لا مقتولين، أرادهم للأصنام هامدين هادمين. لا تحت الجبال مقتولين، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هو ده المنهج الرباني يا إخوان، ده المنهج. امسك ميكروفون وهات كتاب وعلم الناس، وبدل ما تطلع أحمد ماسك أر بي جيه طلعه ماسك البخاري، وبدل ما تطلع محمد ماسك مدفع طلعه ماسك الوسطية، وبدل ما تطلع إيهاب ماسك خنجر طلعه ماسك الحموية، طلع هذا ماسك التفسير. علموا الأمة، رب الأمة، خطبوا عن المنابر بالتوحيد بالسنة بالعلم، انصحوا لعباد الله لخلق الله بدلا من قتل عباد الله وسفك دماء عباد الله وتضييع شباب الأمة الذين ظنوا أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من يضمن لك هذا؟ سبقكم بها عكاشة، أما أنت يا سفيك دم، يا قطيع رحم، يا منتهك عرض، يا سالب مال، يا مذهب أمن، يا مفزع طفل، يا مرمل امراه، يا ميتم طفل، يا هادم بيت، يا فارق سياره، تريد الجنة؟ تريدها بالعمل الصالح، تريدها بالبصيرة، تريدها بالدعوة إلى الله، تريدها بدلالة الخلق على الحق. إن أردت الجنة فلها طريق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. طريق الجنة طريق الطاعة. نسأل الله بمن وكرمه أن يهدي ضال المسلمين. هذا يحتم علينا إخواني بارك الله فيكم نتعلم ونصبر إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إخواني دعوة السنة بإذن الله ينفع الله بها نفعا عظيما. الناس تسمع الكلام ده يا أخي، الناس مش مصدقة أن أنت يا بداء يا ملتحي تقول الكلام ده. الناس لا تصدق، معقول؟ 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 ولا الحكومات تصدق، ولا الحكومات تتخيل هذا، لكن أنت عبد للرب، أنت متبع للمنهج، لست عبدا لأحد ولا تقول هذا الكلام تملقا لأحد، لأنك تقوله مسندا. المتملق من السند، المتملق كذاب، المتملق ما عندهش بخاري ومسلم، المتملق بيقول كلام غير معقول المعنى ولا صحيح المنقول. إنما أنت تقول البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وترد على الشبهة دي والشبهة دي والشبهة دي، ومعاك الكتاب هذا والكتاب هذا والكتاب هذا، ومعاك فتاوى العلماء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. أنت لست تابعا لعصر أنت تعيش فيه، القرن العشرين، القرن الحادي والعشرين، ده احنا مع القرن الأول، احنا مع الوحي يوم أن نزل الحق على النبي في غار حراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
إذ لو كان حريصا على استئصالهم واجتثاثهم من فوق الأرض ومن دنيا العمل لقال لملك الجبال اطبق عليهم الأخشبين لتقر بذلك العين وتطهر الأرض من رجسهم، ولكنه قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
هذا درس عظيم، درس عظيم عظيم. نعم.
رغم استمرارهم في غيهم وتربصهم في ريب المنون، الله أكبر، إنها الحكمة والرحمة في حدود الشرع الشريف والتجرد من حظوظ النفس التي قد تلتمس من خلال الدعوة إلى الله، ويأبى الله إلا أن تكون خالصة له كي يتحقق قوله الحق أدعو إلى الله. ثانيا، ومنها أن الله
أدعو إلى الله إشارة إلى الإخلاص، أدعو إلى الله إشارة إلى الإخلاص. يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، واجعلنا منه أمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا بأمرنا، يهدون بأمرنا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
ثانيا، ومنها أن الله مع رسله وأنبيائه عليهم السلام وأتباعهم أجمعين وبالأخص منهم أصحاب الدعوة إلى الله على علم وصبر وحلم ورفق، ينشدون من وراء ذلك كله رضا الله عز وجل وصلاح الأمم ومجتمعاتها، ليتحولوا من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغي إلى الرشد ومن الرذيلة إلى الفضيلة ومن حزب الشيطان إلى حزب الرحمن. ثالثا، ومنها أن الطيش والمغامرة والعشوائية في ميدان الدعوة إلى الله أمور ليست رشيدة وتصرفات غير سليمة، بل إنها تفسد الأمور وتدمر المعمورة وتملاها من عواقب وخيمة ونتائج سقيمة تتنافى مع الآثار الحسنة التي تثمرها الدعوة النبوية المستقيمة. وحقا إن العاقل اللبيب ومحب الحق الحبيب لتكفيه الإشارة عن صريح العبارة.
هذه فوائد الحقيقة مهمة من هذا الحديث، إن الطيش والمغامرة والعشوائية في ميدان الدعوة إلى الله أمور ليست رشيدة وتصرفات غير سليمة. إخواني انتبهوا، انتبهوا إخواني، الدعوة لا تحتاج طيش. طيش لو مسؤول الدعوة عنده طيش أو عنده مغامرة أو عشوائية تضيع دعوته، تضيع الدعوة. صحيح الله بيحفظ، لكن بيحفظ بأسباب يا إخوان، الله بيحفظ بأسباب. ممكن واحد يضيع دعوة، ممكن واحد يضيع مسجد يا إخواني، ممكن واحد يضيع كذا، ممكن واحد بسببه يفتن الناس، بسببه يظن بالحق أنه باطل. انظروا يا أخواني الأهل الباطل يزينون ويزخرفون الباطل حتى ظن كثير من الناس أنه الحق. لما إبليس جاء لآدم ما قال كل من الشجرة وأنت عاص لكن الأكل أفضل منها، لا، قسمهما إني لكم لمن النصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إخوان انتبههم، الشيطان يزين ويغر، وما يغرهم الشيطان ولا يزين لهم إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يبقى أهل الحق ماذا يسمعون؟ فممكن إنسان يضيع دعوة، يضيع أمة، يضيع كذا. دعوة دي حافظ عليها الداعية إلى الله عز وجل، رجل راكز، رجل رصين، رجل بينسى ذاته، رجل بينسى حقوقه، رجل بينسى كذا، رجل كذا. أحد إخوانكم اتصل علي أمس، أسأل الله عز وجل أن يصبره في محل من المحلات كده، هو واقف بيشتري بيعمل شيء، ابتلي بولد حزب داعشي سبحان الله، انفتح في أمس بالليل، انفتح فيه أخواني يقول وناس يحشوه وأريد أن يضربني، وقال كل كلمة قبيحة قالها لي، وأراد أن يضربني. والأخ ده فاضل جدا، وأخ يعني اجتماعيا له قدره، وأخ يعني صعب علينا حد يقول له حتى ولد يا ولد صعب، لكن نال ما لا تتخيل. وضبط الأخ نفسه وروح، لكن روح مهموم اتصل علي فقال يا شيخ انا حصل كذا 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 كذا. قلت له انت قبل ما تروح المحل كنت الموقف كان ايه؟ قبل ما تروح المحل كنت اخر حاجه قبل ما تروح المحل هي ايه؟ وبعد ما طلعت من المحل هي ايه؟ اقطع ديت ووصل دي بدي واسقط الفصل ده، ما حصلش حاجه. انت قبل ما تروح المحل كنت تعمل ايه؟ انت اقعد كده سلسله شريطك فيه ممكن قبل ما تدخل المحل، بعد ما طلعت المحل وصلوا مع بعض واقطع دي خلاص، ما حصلش حاجه خالص. نبيك حصل له كده، تزعلان نبيك نفسه حصل له كده، من اكرم منه؟ الصحابه حصل لهم كده، من اكرم منهم؟ العلماء حصل لهم كده، من اكرم منهم؟ طريق مليء بالاشواك، لا تنظر لنفسك كيف اهان، لا ستهان ان اردت هذا الطريق ستهان، لكن عند الناس، لكن ستكرم عند رب الناس. تظن كلمه قيلت لك تذهب هباء، ده الكلمه اللي قيلت لك اجور جبال من الحسنات. لم نؤمر أن نرد على ذات الناس بالإساءة، لم نؤمر بهذا، ندفع بالذي يحزن السيئة، نصبر. ده طريق كده، تظن هذا الطريق إيه؟ لا يكون فيه هذا. قال لي والله شوف أنا أول مرة تحصل لي. قلت له هذا هو الطريق، ده الطريق، تؤذى تسب، يوضع سلف جزور على ظهر النبي الهاشم القرشي فضلا عن كون نبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، صحابة ماذا جرى لهم؟ هذا طريق، طريق إنسان لا تفكر فيه، لكن اجعله حسنة إن شاء الله من حسنة كبيرة، ادخل هذا، هذا طريق معروف يا إخواني، تصبر. تخيلوا الأخ لو انفعل وعمل وسوى وكذا، لا يا إخواني هتنفعل النهاردة ولا بكرة ولا بعده. وطن نفسك على هذا، تسجد فيوضع سلف الجزور على ظهرك، تكتف وتلقى في النار لتحرق، تنشر بالمنانشير. مش كل اللي حصل للانبياء يا اخوان؟ اخرجوهم من قريتكم انهم ناس يظهرون، مش هيجيبوا لك عزالك ويحطوا لك في عربيه ويمشوك، لا، ده هتمشي من غير عزال، هتطلع من غير بيت، عايز تطلع حتى لا مالك وبيتك وكل شيء اطلع كده. لو تركنا لك ثيابا كما حصل لصهيب، لكن عادي جدا المساومة، عايزين فلوسي مالي او مالي تريدون، او لو دللتكم على مالي تركتموني. نعم مالك ودله وخرج مهاجرا، لا مال ولا بيت ولا اي شيء، خذوه خذوه، انا اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين خرجوا. اخرجوا اخرجوا، مش خرجوا، اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ده هدفي، هذا غايتي، بيتي مالي، اخرجوا. ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت، احب البلاد الي، حب البلاد الي. وجاء صهيب إلى النبي وذكر له، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. خد بقى ورقة تمن البيت، هو انت سبت لهم كام؟ 500 دينار خلاص، اول ما يجينا حاجة نطيق. لا، اجر على الله، اجر على الله، ما فيش عوض. الصحابة ما خدوش عوض عن بيوت ولا عوض عن اموال، بل ولا عوض عن نفوس، ما لهم ديات، لان عملهم لمن يا اخواني؟ لله سبحانه وتعالى. ما فيش ديات شهيد، ما فيش ديات شهيد. الدية والعقل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كل هذا يخرج منه الشهيد. ماله دية؟ لأنه ولا الدنيا كلها دية قطرة. دية إيه؟ مئة، مئة نقرة، مئة نقرة، مئة نقرة. شهيد بمئة نقرة، طب ألف شهيد، بألف، طب مليار شهيد. بالدنيا قطرة، لو جعلت في كفة قطرة دم تنزل منه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولا الدنيا إهانة، إهانة أن يقال الشهيد دية، إهانة أن يقال في كلمة دعوة بدرهم ودينار. أدعو عشان 100 جنيه، أدعو عشان 50 جنيه، أدعو عشان وظيفة. أهنت الكلمة، أهنت الدعوة. لا يا إخواني، شوف يا اخواني، اخرج قبل ان تخرج من دارك ومالك. اضيف لك ثالثة، وهي ثالثة الاثاث كما يقولون، واهمها ولن تخرج من دارك ومالك الا بها، اخرج من نفسك، فلا تجعل نفسك عائقا. كرامتي، عزتي، شهرتي، وظيفتي، مكانتي، لن يجدي معك أي نصح، ولن تؤثر فيك أي موعظة. اخرج بنفسك أول. الجهاد بالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لا تظن أن النفس يعني اللي بتقتل، اشترى أنفسك. شراء النفس أن تكون لله، فتضعها حيث أراد الله. المراد اليوم الجهاد يبقى أضعها، المراد اليوم العلم يبقى أضعها، المراد اليوم تحمل وصبر أذى يبقى أضعها. اشترى من هنا أنفسهم، فكانت نفوسا لله. يتفرع من هذا الجهاد. لا تقصر المعنى اشترى من أنفسهم اللي هم قتلوا في سبيل الله، قتلوا، لا، اشترى أنفسهم، شراء النفس. قتلت أو لم تقتل هي نفوس لله، وضعتها حيث أراد الله، أراد الله. فلا تنظر، واحد أذاك، واحد أهانك، واحد أخذ مالك، واحد كذا. لا يا أخي، أنت توزع للناس الخير، توزع. أنت النخلة، نخلة حجارة، ها، تمرة، تمرات تسقط مش حجارة، فإن النخلة لا ترد عليك حجارتك، بل تعطيك ثمارها، ثمارها. ولهذا هي باسقة عالية مرفوعة، مرفوعة باسقات عالية المعنى، عالية الحس. مثل المسلم مثل شجرة، مثل شجرة وخلاص، لا، لا يسقط ورقه. ماذا أضافت لا يسقط ورقه يا مهدي؟ ليه مش شجرة وخلاص؟ مثل المسلم مثل شجرة، لكن لا يسقط لها ورق، ولا تعدم خيرا أبدا. تبقى، تبقى معطاء، تبقى معطاء. ما تعطل منها شيء، ولو تعطل في جانب انتفعت به به في جانب آخر لن تتعرض، لا يسقط ورقها. هذا مثل مسلم. فالأخ يصبر وإن كان صعبا على النفس، لكن النفس التي ترجو ما عند الله ليس صعبا عليها. شوف دائما استحضر قولة المرأة في أي موقف تتعرض له، نسأل الله أن يعيننا على هذا يا أخوة. دائما استحضر موقف المرأة البسيط لما قطع إيه إصبعها، قالت ماذا؟ أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. فأول ما تأخذ لك طوبة تذكر إيه الأجر مع الخاص بقى. ده مش طوبة، دي هلا أخرى في ذات الله. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله نصر. يبقى دائما كده أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، فمع المرارة الحلاوة، دائما مع المرارة الحلاوة على طول تذوب المرارة إن استحضرت الحال. لو تأخر الاستحضار هتتألم، تألم على مديلك بقى، هتشعر بالألم ربع ساعة نص ساعة ساعة على ما تستحضر إيه الحلاوة. لكن لو أنت استحضرت الحلاوة وقت الألم لن تجد ألما، لن تجد تجد إيه بقى؟ تجد إيه؟ أي لا، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة والدم يسير. هتجد إيه؟ هتجد إيه في الرمق الأخير؟ تجد إيه؟ تجد أقرئ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أن أعطيتني المال، أن أرسلت إلي كذا، أن بنيت لي البيت، أن زوجتني زوجة ثانية وثالثة ورابعة، جزاك الله عني خيرا، أن نلت بسبب دعوتك الشهادة في سبيل الله. أعظم أمانية من المؤمنين رجال صدق ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يخاف ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله المستعان. نخشى أن يكون هذا الكلام والله يا أخوان حج علينا يا أخوان. معقول هذا القرآن والسنة؟ ده احنا ولا حل يا أخوان. معقول احنا بنلعب يا أخوان؟ احنا بنلعب. نسأل أن يغفر لنا، هزلنا هذا يا أخوان. ايه ده؟ معقول النفوس ديت؟ معقول هذا القرآن الذي أنزله عز وجل نتربى عليه؟ احنا حجم التربية عندنا ايه يا أخواني؟ احنا مين يا أخوان؟ لابد أن نفيق فعلا نفيق. هقول من اشترى من المؤمنين أنفسهم يعني روح جاهد. اللي ما يجاهدش ويقتل يبقى مش داخل في الآية، مش داخل في... اللي ما ينفقش يبقى مش داخل في الآية. مين اللي قال كده؟ حتى المال ولو قل ولو على أهلك، اشتراك أن تجعل في أهلك على وفق الطاعة. النفس لابد أن تباع. بيع نفسك يا أخوان، بيع نفسك لله واجعل نفسك على مراد الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، هاجر من أرضه وماله، استقبل من هاجر من أرضه وماله، فقال إن تركت أرضا فأرضي أرضك، وإن تركت مالا فمالي مالك، وإن تركت زوجة فاختر إحدى الزوجتين أطلقها فتتزوج. أبشر أخي، أبشر أخي، أخي أخي، أبشر أخي. فأنا أنت وأنت أنا، أنت المهاجري والأنصاري، وأنا الأنصاري والمهاجري. هاجرت لتنصر ونصرت لألقى مهاجرا. أنا المهاجر لما نهى الله عنه. أنا المهاجر لأرضي وإن عشت فيها، لمالي وإن ملكته، هجرته هجر تعلق. خذ يا أخي، خذ يا أخي، فوالله ما نزلت بأرض هوان. لهذا الله ما قال والذين استقبلوه، ولا قال والأنصار، ولا قال والمؤمنون. ده الله يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان، وكأن الإيمان صار دارا، صار لباسا. تبوأوا دارا وإيمانا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة، من يضيف هذا؟ أنا يا رسول الله، أنا أنت يا صاحب البيت المليء بلحم وأرز وفاكهة أكيد، حتى لا تظهر مخزيا أمام رسول الله. اخشى رجل ألا يكون في بيتك شيء، اخشى رجل ألا يكون في بيتك ما يناسب الضيف. اتق الله يا رجل، أنت رايح فين؟ لا، أنا التقي النقي، سأخذ ضيف رسول الله. تأخذ ضيف رسول الله؟ نعم سأخذ ضيف رسول الله، أنا أول واحد. ويأخذ ضيفه إلى بيته، زوجتي هذا ضيف رسول الله، نريد أن نكرمه اليوم. نكرمه بماذا؟ هات شاة؟ لا، ما عند الشاة. هات تمرا؟ ما عند تمر. ما عندي شيء إلا كسرة من خبز زائدة. لا، لي ولك فنستغني، وكسرة الصبية موجودة. لا، سوى كسرة من خبز للصبية، أما أنا وأنت فليس لنا. الصبية، صبية ضيف، صبية صبية ضيف. أنا أقول كده أشرح، لكنه عنده لا، ما قال صبية ولا ضيف، ما قالها يا أخوان، ما قالها، ما قال صبية ولا ضيف. قال علليهم حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج. يا الله، إحساس معاني، لا نريد أن نحرج هذا الضيف. ما نقول والله فضل هذه، والله اللي عندنا، والله ما بده، والله هي للأولاد، والله كسرات الأولاد بدك نخذها، خذها وينام الأولاد بلا. لا 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 لا، أطفئ السراج وقربي الطعام وأرد ضيفة أن نأكل. أريه أن نأكل، لا نريد حرجا، فليأكل كل الكسرات والله يتولانا. وفعل، ومات طويين، وغدا إلى رسوله. تعبد الله بهذا، وأجره على الله، لكن ينزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الرجل الذي ضيف الضيف بالأمس؟ كأني به يقول فضحت يا رجل، فضحت أنا يا رسول الله. كأني به يقول قصرت، أنا أعلم، لكن والله يا رسول الله ما عندي إلا هذا. والله يا رسول الله، قال إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. أحب هذا من يذبح العجول والخراف؟ أحد هذا أبدا، بكثرات من خبز، كثرات. إن الله اشترى من أنفسهم، أنفسهم هي دي المشكلة، أنفسهم. خرج النبي وأبو بكر وعمر في القصة المعروفة، ما أخرجكما الجوع يا رسول؟ حتى أتي الرجل الأنصاري وأكرمهما أيما إكرام، يريد خادما، هذا الرجل يريد عبدا. حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، فأرسل إليه، فجاء فإذا عنده عبدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أحدهما، قال ان الرجل رسول الله. ولاحظ يا اخواني الاجوبه ما فيش فيها تاخر. ودي بقى نوع تاني 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 بعد ما تجلس تجاهد نفسك طويلا 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 تجد المرتبه دي. المرتبه دي مش في الاول، زي اللي في اللغه العربيه كده، مش من اولها تبقى سيبويه ولا من اولها هتقرا فلا تلحن. ده انت الاول تعرف المبتدا، وبعدين تعرف الخبر، وبعدين تعرف الجمله الاسميه ان مفعول صورا، وبعدين تعرف جمله فعليه، وبعدين وبعدين الى هذا مقام ثاني. اختر احد رجلين. لا يا رسول الله، اختر لي انت. ما ياخذ الرجل ومشي، انا كده هاخذه ومشي، لان انا من اصلا، انا من. لكن دول ابوا الا ان يجعلوا حتى المباح، حتى المباح ان يجعلوه درسا تتعلم الامه منه. ابى الله الى ان جعلهم قدوه. ولهذا كلمه الصحابه دي كلمه عظيمه. الصحابه قوم حبهم ايمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. اختر لي يا رسول الله كم تفرق. قال خذ هذا فاني رايته يصلي. ايكم الذي راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ انا. اما اني لم اكن في صلاه ولكني لذرت، فجاء العلم كله. لو سكت لما جاءنا العلم هذا، ولو هذا الرجل مشى ما جاءنا هذا العلم ان نبي يختار على وفق الطاعه. فاني رايته يصلي. اختيار النبي، اختيار النبي، اختيار النبي. يا رسول الله فاكرين بريره؟ فاكرين بريره التي عتقت ومغيث اللي ماشي وراها يبكي؟ يا بريره يا بريره تكون يا بريره يا بريره. ويسير الدمع على خدي حتى رآه النبي ورق له وقال انظر ماذا يفعل مغيث. ثم كلم بريرة، يا بريرة مغيث يريدك. يا رسول الله أنا مش بحبه. الكلام ده عنده عندك. يا رسول الله أنا مش مستريحة معاه. الكلام ده عنده عندك. يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ صنف يا ابني، طلع يا ابني كتاب، طلع كتاب عشان تفرق بين تشفع ولا تأمر. أصول الفقه، مصطلح الحديث، لغة العرب، علوم الشريعة، سيرة تفسير، كل العلوم. صنف يا ابني، صنف يا حبيبي، صنف تشفع ولا تأمر. انت مين؟ متربيه فين؟ مين اللي علمك؟ انت درست كم كتاب؟ حققت كم حديث؟ انت حافظه ايه؟ ده مش من محفوظ. انا وما انت ايه؟ انا الفاهمه، انا العاقله، انا خلاصه الشريعه، انا الفهم الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، أنا ثمرة الإخلاص والصدق، أنا الطالبة الممتثلة، أنا سمعنا وأطعنا، أنا من ربتني الشريعة، أنا أمة من قريب غاية أنني صرت حرة. لست طبيبة، لست مهندسة، لست استشارية، لست وزيرة، لست رئيسة، لست حاكمة، لست صاحبة فيلا على البحر، ولا صاحبة سيارة كل يوم، ولا شهرة إعلامية، ولا مواقع فضائية. أنا بريرة، أنا بريرة. من أين جئت بهذا؟ كأن الله أنطقك يا بريرة. آية هذا ولا حديث؟ لا، فهم مستنبط، فرق في من أخاطبه الآن وأحدثه بين أن تكون كلمته أمرا أو أن تكون كلمته شفاعة. ليه؟ اشرح لنا. فما أعظم عجمتنا وما أقوى جهلنا. علمينا ما الفرق. أما إن كان أمرا فلا يسعني الخروج عنه ولو لم ترغبه نفسي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة في أمره. وأما إن كان شفاعة فلي مندوحة تأمر أن تشفع. عرفت يا أخوان طلب العلم؟ عرفت العلم يا أخوان؟ عرفت العلم؟ تقول لي بقى أنا حافظ البخاري ومسلم، حافظ التفسير. الله المستعان. هذا يا أخوان العلم، هذا هو العلم، هو ده العلم، هو ده العلم، خلاصة الفهم البصيرة، هو ده العلم، ده العلم، ده العلم. قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله. حددت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. نفس مع أمر يبقى امتثال، ما ينفعش نفس مع أمر عصيان. ويأخذ الأنصاري عبده وغلامه إلى البيت. اختيار رسول الله. انتهت القصة؟ لا، لن تنتهي القصة. انتهى الفصل الأول، ولننتقل من مجلس فيه النبي والأنصاري والعبد. وقد يتجمل الإنسان أمام الرسول، لكن طبعا الصحابة لا، لكن كأني بي وبك لو كنا. قد يتجمل الإنسان أمام العالم، أما البيت معلوم لا تجمل في البيوت، صح؟ إذا أردت الحقيقة فبين أربعة جدر، حقيقتك في البيت معلوم، معلومة معروفة. يا امرأتي هذا عبد النبي أعطاه إياه، وماذا قال لك رسول الله؟ أحضره كده وخلاص، ما قالش حاجة، ما خلص. قال لي خذه واستوصي به خيرا. خذه واستوصي به خيرا. واستوصي به خيرا مستحب ولا واجب؟ والواجب ما أمر الله، ما أمر الشارع به المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما أمر به الشارع يخرج منع الشارع من المحرم والمكروه والمباح، ويبقى الواجب ثم يخرج المستحب على وجه التحتم والإلزام. احنا الكلام ده بقى ندرسه كتير، ندرس هذا واجب ولا مستحب، محرم ولا مكروه، تنقح مناط، تخرج مناط، كل المناطات دي إنما أخذت منهم. قال لي خذه واستوصي به خيرا. استوصي به خيرا تمنع الانتفاع به؟ لا. استوصي به خيرا فيها عتقه؟ فيها أن يعمل عندك شهرا؟ فيها قالت إنك لست بالغا وصية رسول الله حتى تعتق. وش قال لك استوصي به خيرا؟ استوصي به خيرا نكره في سياق الايه؟ الإثبات، تفيد الإطلاق. خير بقى، خير أعظم الخير لهذا أن تعتقه، استوصي به خيرا، يبقى لست ببالغ وصية رسول الله على الكمال حتى تعتقه، لأنه في بديل؟ أبدا أبدا ما في بديل. أنت حر، هذا هو العلم يا أخو. هذا العلم، العلم عملوا بعلم، عملوا بعلم، ألفاظ مواقف وما خالفت. جابر بن عبد الله يستضيف رسول الله ويوصي زوجته، إذا جاء رسول الله فلا تكلمي رسول الله ولا كلمة. حاضر يا جابر، سمعا وطاعة يا جابر، لن أكلم رسول الله. جاء رسول الله، ضيف رسول الله، أكل رسول الله، أراد رسول الله أن يخرج من بيت جابر، قالت يا رسول الله نعم، أدعو لجابر، أدعو لجابر. هي ما كلمت، هي طلبت الدعاء، ليس هو مراد جابر. جابر يقول لا تكلمي يعني، لكن لا يقصده جابر، ولم تفوت الفرصة. عموم يخص منه هذا، ادعو لجابر، دعا لجابر. ليس كل شيء يسمى كلاما. لما جاء كعب الى ابن عمه ابي قتادة وناشد بكل ولم يرد، حتى قال انشدك الله، هل تعلمني احب الله ورسوله؟ قال الله احد. مو كلام، مو كلام، هذا مو كلام تعرفه بعد 100 سنة دراسة. ادعو لجابر، وفوت هذه الفرصة، تفوت هذه الفرصة لا. فهذا يا اخواني هو العلم، هو العلم، هو العلم، يعني مش في ثمره فقط، لا، هو العلم في اتقانه وضوابطه وقواعده، ثم هو العلم في ثمرته. ما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع له الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هو هذا العلم، هو هذا الدين، هو هذا الفارق بينه وبين الصحابه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نعم.
فرابعا ومنها مشروعية الدعوة الفردية مصحوبة بالقصد السليم والأسلوب الحكيم والإيضاح الجلي الفهيم ومقترنة بالدليل، إذ بذلك يعالج مريض الشبهة والشهوة والعافية بيد الله. ولعل ذلك المدعو يصبح داعية فيهدي الله به من شاء من خلقه، وما ذلك على الله العزيز. خامسا ومنها أن الاستمرار في عمل
مشروعية الدعوة الفردية، من أين نأخذها؟ عرض النبي نفسه لما تطائف وكذا، دعوة فردية، مو بلازم، لا تنتظر منبرا، لا تنتظر مسجدا، فقد لا تمكن من منبر إلى أن تموت. الدعوة ليست هي المنبر يا إخوان، لا تنتظر أن تصنف، الدعوة ليست هي التصنيف. دعوة في كل مكان، في كل وقت، في كل حال، في كل بيان. دعوة، منبر الدعوة الكرة الأرضية، منبر الدعوة الكرة الأرضية. مسجدك جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هذه الدعوة. لا تنتظر، قد تموت ولا منبر لك، قد تموت ولا تخطف في مسجد. جعلت الأرض للداعية مسجدا، فلاح، مهندس، طبيب، زوج، زوجة، رئيس، مرؤوس، في مصر، في السعودية، في اليمن، في أمريكا، في السجن، إن نراك من المحسنين، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ في أعماق البحر، في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في أي وقت؟ نعم.
خامسا ومنها أن الاستمرار في عمل الدعوة إلى الله بدون يأس ولا ملل وحسن الظن بالله خلقان عظيمان من أخلاق الداعية وأسوته بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أول من دعا إلى الله وعمل صالحا وكان أول المسلمين. وأما الحديث الثاني فهو ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد اشتمل هذا الحديث على كثير من مسائل فقه الدعوة إلى الله أذكر منها ما يلي: أولا مشروعية بعث الدعاة إلى الله من قبل الوالي المسلم إلى أقطار الأرض لينشروا دين الله في عباد الله على الوجه الصحيح، وللدولة السعودية وفقها الله نصيب وافر في هذا العمل ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وفي دار الإفتاء وفي جامعات العلوم الشرعية بل وفي جهات أخرى يعلمها اللبيب المنصف وإن جحدها المبطل المسرف. ثانيا وأنه لا يبعث للقيام بنشر دعوة الإسلام إلى
الولايات. بعث الدعاء نتعلم ندعو الأخ يلزم العالم فيتعلم ثم بعد ذلك ينطلق فينفع الله عز وجل به. العالم شجرة والطلبة أغصان وثمار لا بد أن تنتشر في كل مكان، وما قامت دعوة فقط بعالم وفقط، النبي له أتباع والعالم له طلاب. انتفع ثم انفع، تعلم ثم علم، خذ ثم انقل. نعم.
ثانيا وأنه لا يوعص للقيام بنشر دعوة الإسلام إلا العلماء الربانيون الذين يحسنون تبليغ دعوة الإسلام بحيث يبدأون في دعوتهم للخلق بالأهم فالمهم على سبيل التدرج مع المدعوين والمرحلية الدقيقة في ميدان الدعوة الفسيح.
نعم. الدعوة ما يقوم بها إلا العلماء، ما يقوم بها طلبة العلم راسخون. دعوة إلى الله دين، دعوة إلى الله إخبار عن الله وعن رسوله، فمن لم يعرف الصحيح من الضعيف كيف يقول قال رسول الله؟ ومن لم يعرف القرآن كيف ينقل عن الله؟ ومن عرف النص ولم يعرف الفهم كيف يبلغ فهمه؟ نعم بلغوا عني ولو آية، نعم بلغوا ولو آية، لكن ما الآية؟ هي الناسخة أم المنسوخة؟ هي الخاصة أم العامة؟ أي المطلقة أم المقيدة؟ ما دلالتها؟ ما مفهومها؟ ما منطوقها؟ آية، آية سهلة؟ ليست الآية سهلة، الآية علم، الآية علم، الآية فرقان، الآية بصيرة. الآية هي آية الخوارج استدلوا بها أم هي آية المرجئة؟ هي الآية التي استدل بها الجبرية أم الآية التي استدل بها القدرية؟ أي آية هذه الآية؟ آية من؟ فهم من؟ هذه الآية نزلها ربنا سبحانه وتعالى وفهم أهل السنة. يبقى ليس الفهم الآية الذي أخذها الخوارج، وليس الفهم للآية الذي أخذها المرجئة، ليس الفهم الآية الذي أخذها القدرية، وليس الفهم الآية الذي أخذته الجبرية. بلغوا عنه ولو آية، يعلن التبليغ هذا النص. نحن ندعو في أرجاء المعمورة النبي قال بلغوا عنه ولو آية، وأنت ما تعرف الآية أصلا، أنت ما تعرف شيئا يا رجل. اتق الله يا رجل، تعال تعلم قبل، أنت مدعو مش داعي، أنت مدعو، تعال تعال تعلم أولا. جماعة التبليغ جماعة الجهل، جماعة التبليغ جماعة الضلال، جماعة التبليغ في الدعوة إلى الله هي جماعة الصد عن سبيل الله وعن دعوة إلى الله. إنهم يدعون، جماعة التبليغ ليست جماعة تدعو إلى سبيل محمد بن عبد الله بل إلى سبيل محمد بن إلياس. أصولهم ليست أصول محمد بن عبد الله والصحابة، أصولهم أصول محمد بن إلياس ومن خلف ومن تبعه. جاء منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى كل شيء تدخل في السن كاف، وجاء منهاج محمد إلياس لا تدعو ولا تتكلموا في 4 أمور. الأول السياسة، الثاني الجماعات والفرق، الثالث الاختلاف قضايا الخلافية، الرابع أمراض الأمة. اوعى تقول لواحد انت مريض لأنه هيتفش منك، قول له انت صحيح، قول له انت مية مية ولا عندك حاجة خالص، لا انت المرابي ولا انت المتبرجة ولا انت الحرامي ولا انت المبتدع ولا انت حاجة خالص. تعال، طب لما تراه منكر بسأله بقول له، طب لما تراه المنكر تقول له ايه؟ اقول له تعال معايا من الاول، تعال معايا، لا هو مش جاي معاك، هو مش هيجي، تقول له ايه؟ اقول له يجي معانا. ايه والله يا اخواني اسأل ولا يحدث عن هذا، هو على منكر مش جاي معاك، لانه لا يمكن اقول له ده منكر، منكر يبقى انت بتصد عن سبيل الله. امال ايه يا تبليغي؟ يجي معانا ويخرج معانا، ولما يجي معانا ويخرج معانا منسوب الايمان هيعلى، ولما منسوب الايمان هيعلى هيعرف ان ده منكر هيقوم سيد. لازم منسوب الايمان يعلى الاول، يبقى تعالى معانا، اخرج معانا، اتشكل معانا، يعلى منسوب الايمان. طب انما انا اتعلم منسوبه ايه بقى؟ الايمان قول وعمل وزيد وينقص خلافة الخوا، لا مش الايمان بتاعهم ده، امال ايه الايمان عندهم؟ شوف الرب العظيم، شوف السماء، شوف الارض، اللي هو توحيد الربوبيه، اللي هم بيقولوا اول حاجه عندهم في الاصول التوحيد، اللي هو توحيد ايه؟ توحيد الربوبيه. هنعلمه ان يقول من خلقك؟ يقول الله. طب يا جماعه ده ابو جهل كان بيقول الله، من خلق الله وليس كما خلقنا يقولون الله، احنا عايزين ننقله عن ابو جهل بهذا لا يفترق، بهذا وحده لا يفترق عن ابي جهل. اما يعلم منسوب الايمان يعرف هذا المنكر، والى الان منسوب الايمان لم يعلم عند جماعه التبليغ حتى عرفوا المنكر، الى اليوم يورث بعضهم بعضا هذه الفكره. فين بقى منسوب الايمان؟ على فانكر، ما فيش ولا واحد فيكم من عهد محمد الياس الى اليوم على منسوب ايمانه فادى شرك وتوحيد سنه بدعه حرام حلال، الى الان لم نرى واحدا في التبليغ. هو بس فكره دين بلغ، يبقى دي جماعه التبليغ والدعوه الى الله، ولا جماعه التبليغ والدعوه الى محمد الياس؟ امراض الامه. قلت له بقى لكن انا اسالك سؤال، كان دكتور رئيسهم كان يمكن اخوه، انت نزلت انتخابات؟ انت نزلت انتخابات؟ قال اه. ونزلت ما دي؟ اه. طب ازاي انتم ما بتتكلموش في السياسه؟ صدق السلف، فان اهل البدع والاهواء تقول ابو قلابه والافرع عن الدارمي، ولو اختلفت مقولتهم فإنهم يجتمعون في السيف. السيف التبليغ كله في الميدان، ولهذا الوحيد اللي يجمع الأمة الضالة 100% الخروج على الحاكم، أو ما تقول مليونية كله نازل معاك، نطلع السلطان كله معاك، يختلفون في مقولته، التبليغ مقولة والإخوان مقولة كل الدنيا كل واحد مقولة، لكن يجتمعون في شيء واحد بس السيف. ولهذا كل أهل البدع خوارج. نعم نعم.
كان في يسمع عليهم يعني كان أمير من أمير الجماعة،
أمير
كان أمير الجماعة، وكان يطلع منهم كده وبعدين أقرب ليا قال لي يلزم العلم في الدعوة كده، وبعدين بيقول يا شيخ في الأربع سنين كلامه قال لي في ناس من أسلوب الدعوة لحقوا بداعش منا، والله يا شيخ قالوا هذا
لحقوا بداعش،
والله
والله يا شيخ. الله المستعان. نعم.
قال ثالثا
وأن الجاهل لا يجوز له أن يجوب الأقطار لقصد تبليغ دعوة الإسلام، بل يجب أن يطلب العلم الشرعي على ذويه أولا حتى يحرز منه ما يجعله أهلا لدعوة الخلق إلى رحاب الحق، ملزما نفسه بوصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاة إلى الله. أيها الإخوة في الله، مما تم تدوينه وعرضه آنفا يعلم أن أهم عناصر نجاح الدعوة إلى الله ما يلي: أولا وثانيا الصواب والإخلاص في عمل الدعوة إلى الله، إذ هما شرطان أساسيان في قبول كل عمل يتقرب به العامل إلى الله، ومن جملة ذلك دعوة الخلق إلى المصارعة إلى أسباب المغفرة كي ينجو من عذاب الله ويسعد برحمته ونيل رضاه، فما أعظمه من شرف عظيم وخير عميم وثواب جسيم لمن أخلص لله في كل ما يأتي ويطر ويأمر وينهى، وهو من عباد الله الناصحين والدعاة المخلصين السائرين على منهج الأسلاف الصالحين رحمنا الله وإياهم أجمعين. ثالثا أن يكون الداعية إلى الله ذا علم شرعي أصيل ومنهج سلفي جليل وله فهم جيد وحكمة شرعية وسياسة دعوية يعالج بها أمراض المدعوين، بحيث يقول في كل مكان وزمان ما ينفع ويفيد، ويخاطب كل قوم بما يلين القلوب ويصلح النفوس حتى تقول هل من مزيد. رابعا
صواب إخلاص الذي خلق الموت حتى يريكم أيكم أحسن عمل، أصوبه وأخلصه. اثنين أن يكون ذا علم شرعي أصيل ومنهج سلفي جليل. ثلاثة أربعة
الاهتمام بنشر الكتب الدينية في السلفية وفي مقدمتها كتب التوحيد الخالص وكتب عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ككتب علماء الحديث والأئمة الأربعة.
هذه بضاعة الدعاء على منهج السلف، بضاعته. اسأل الشيخ هذا بدرس ايه، كتبه ايه، ما الذي ينشره في الأمة. نعم
ككتب علماء الحديث والأئمة الأربعة وإخوانهم من الفقهاء النبلاء الذين أخذوا فقه دينهم عن علماء السلف الأوائل ولم يبدلوا تبديلا، وككتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، وكتب شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية، وكتب شيخ الإسلام الثالث محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، وهكذا كتب كل من تتلمذ على هؤلاء الأئمة المجددين لمن درس من معالم الإسلام في عصورهم المتعددة، أو تتلمذ على مؤلفاتهم بحق صريح وفهم صحيح إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من مستقبل الزمان الذي لا يحيط به إلا الله الكريم الرحمن. بالإضافة إلى نشر الجيد السليم من كتب التفسير وكتب السيرة النبوية الشريفة وكتب الأحكام المنيفة، وقديما قيل عن الكتاب إنه الداعية المتجول، ولا ننسى العناية بالأشرطة التي تملأ بطيب من القول الذي يوضح الحق ويهدي السبيل. خامسا بعث الدعاة من العلماء الربانيين السائرين على منهج السلف في الالتزام بصحيح الاعتقاد ومنهج الدعوة التوقيفي غاية ووسيلة ولاء وبراء إلى الآفاق القريبة والبعيدة، إذ بواسطتهم يفقه الناس دينهم عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وسلوكا، ولأن تبليغ العلم ونشره أحد الجهادين، بل إن منفعة تعليم العلم ونشره قد تكون أنفع من جهاد الكافرين رغم عظم ثواب الجهاد في سبيل الله. سادسا القدوة الحسنة في الداعي إلى الله، بحيث يكون متفاعلا مع ما يدعو إليه، فإذا أمر الناس بخير يكون أول المؤمنين به والفاعلين له، وإذا نهاهم عن شر يكون أول المبغضين له والتاركين، أسوته في ذلك الرسل الكرام والأنبياء الفضلاء العظام، وكل داعية إلى الله صادق صابر مخلص من الأنام. وليس معنى ذلك أن الداعية إلى الله يجب عليه أن يفعل كل ما أمر الناس به ودعاهم إليه، فقد يكون بعض ذلك غير داخل في وسعه، فيكفيه في حسن النية وصدق الأمنية، كما أنه لا يشترط بحقه أن يكون بريئا من التقصير في فعل مأمور أو من الوقوع في فعل محظور، كلا، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، غير أنه يجب عليهم أن يكونوا مستمرين في بذل الجهود في إصلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم ليرضوا ربهم سبحانه وتعالى.
وهذا ما قاله نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالقدوة الحسنة مهمة إخواني بارك الله فيكم، منهج سديد، خلق حسن يتضمن المحبة والرفقة مع الخلق، أخوة يا إخواني وتآلف قلوب. يا إخواني قد نكون عرفنا أصول المنهج، والحمد لله كل أخ فيكم يا إخواني انتبهوا لهذه الوصية، كل أخ فيكم الحمد لله قد يكون عرف أصول المنهج، عرف الإيمان بالله وأصوله، وعرف الإيمان بالملائكة، وعرف الإيمان بالكتب، وعرف الإيمان بالرسل، وعرف الإيمان باليوم الآخر، وعرف الإيمان بالقدر، عرف كيف يتعامل مع الصحابة، كيف يتعامل مع الحاكم والإمام، ويصبر على جور الأئمة وإن ظلم وجار، يصبر على جور الأئمة وإن هدوا
هدوا بغير هدي النبي واستنوا بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف كيف يتعامل مع أهل الأهواء والبدع من الدعوة إلى الله عز وجل وهجر معاندهم، وعرف كل هذا. لكن يا أخواني ما عرف أصول الأخلاق ولا أصول التعامل. يا أخواني الرحمة بيننا والأخوة، أخوان المحبة بيننا، المحبة بيننا 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 بين أهل السنة يا أخوان، بين أهل السنة لا بد رفق، لا بد رحمة، لا بد لين، لا بد من نصح. أخوك هذا اللي على المنهج معك، هذا أخوك، هذا مهدي، إسلام، محمد، إبراهيم، علي، سمير، أحمد، إخواننا دول، إخواننا دول يا إخوان، هؤلاء الأخوة لازم في محبة، في أخوة، في دعاء بظهر الغيب، في لين، في إيثار، في تنازل. اوعى تختلف مع أخيك، تختلف مع ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل دنيا؟ إذا أنت صاحبها، صاحب دنيا، أنت صاحب فتنة يا أخي، ده أنت مأمور أن تدفع إساءة أي أحد بالحسنى، كيف أخوك؟ يا إخواني بارك الله فيكم، الأخوة بيننا يا إخواني تراحم، تواد، المحبة، اللطف يا إخواني، اللطف بيننا، أن تحب أخاك في عين محبة صادقة، تدعو له بظهر الغيب، ترفق به، تشاركه في حزنه، في فرحه، تتصل عليه كل فترة، تسأل عن حاجته. يا إخواني إحنا ينقصنا شيء من هذا، ينقصنا شيء من هذا. لا بد يا إخواني الأخوة فيما بيننا، رحمة، تعامل حسن. النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدعوة، بنى الدولة بعد التوحيد المكي في مكة، دعوة في مكة التوحيد، لما انتقل المدينة بدأ الشعار الأول الأخوة، أخ بين المهاجرين والأنصار. يا إخواني شوفوا، عقيدة أخوة، عقيدة أخوة، عقيدة في العهد المكي بناء على العقيدة، أخوة في العهد المدني أخوة، ارحم أخاك، خذه في أحضانك، انصح له إن رأيت شيئا. الأخوة حسن الخلق والتعامل الطيب. الأمر الثاني يا أخواني الرفق مع المجتمع، الرفق مع الناس، فما كان الرفق في شيء إلا زاد، ولا نزع رفق من شيء إلا شاب. رفق مع الناس والاهتمام بأن تكون قدوة، إياك أن يقول الناس عنك إنك الكاذب بحق، يعني دعك من الافتراء، إياك أن تكون أنت الكاذب مع الناس، أنت الخائن مع الناس، أنت الغادر مع الناس. احذر، اعلم أن الوسيلة العظمى التي نقل بها الصحابة الإسلام إلى الدنيا ونقل بها التابعون الإسلام إلى الدنيا، اعلم أنها كانت وسيلة القدوة، قدوة، كان الصحابة قدوة، قدوة في أعمالهم، في تصرفاتهم، في تجاراتهم، في معاملتهم. كل واحد إخوانا في موقع من مواقعه، إن كنت تاجرا، إن كنت مدرسا، إن كنت طبيبا، إن كنت مهندسا، إن كنت أي أحد، احرص بارك الله فيك على أن تكون داعية. ادعو بأعمالك، ادعو بأخلاقك، ادعو بكذا، تنازل عن هذا، ارفق بهذا، سامح هذا، اعفو عن هذا. إخواني الناس ما تعرف البخاري ومسلم، الناس إخواني ما تعرف أصول فقه ولا فقه، وليس عندهم استعداد أن يدرسوا هذا. الناس تعرف من نقل لهم البخاري ومسلم، تعرف، يريد الناس أن يعرفوا منك فقه البخاري ومسلم في التعامل، في الأخلاق، في الأداب. ماذا صنع البخاري فيك؟ ماذا صنع مسلم فيك؟ لو غيرك لربما قال الناس هذا ما تغير إلا بسبب العلم، إذن سنطلب العلم. لكن الإشكالية أنه لا يرى فيك خيرا، ولا يرى فيك رفقا، ولا يرى فيك تعاملا حسنا. إذن ما قيمة البخاري علم؟ ما قيمة مسلم؟ ما قيمة الدورات هذه؟ ما قيمة الدروس؟ ماذا صنعتم بهذا العلم؟ فانتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. كل إنسان قدوة حسنة في المجتمع، في الأمة قدوة حسنة. تحمل المسؤولية هذه، تحمل، أنت لا تمثل نفسك ولا تمثل عائلتك، أنت تمثل دعوة، تمثل منهج. أنا البخاري، أنا مسلم، أنا أبو داود، أنا الترمذي، أنا النسائي، أنا أئمة الإسلام، في 14 قرنا، أنا الصحابة وأنا التابعون وأنا الخلفاء الأربعة وأنا الفقهاء الأربعة، أنا كل هذا. الناس ما يعرفوش حاجة، الناس يعرفوني لما تعامل معهم بالدرهم بالدينار بالبيع بالشراء، الناس بتعاملوا كده، أنا الخلاصة. مش كل أحد يعرف هؤلاء، مش كل أحد يمسك كتابة، مش كل أحد يروح معرض الكتاب يجيب كتاب بقوت أولاده، مش كل أحد. النتيجة النهاية أنت مين؟ هو ده النتيجة، ده ضلع كبير في الدعوة، ضلع كبير. احنا مش في عصر ابو هريرة ولا في عصر ابن عمر ولا في عصر ابن عباس ولا في عصر كذا، احنا في عصر انشغال بالدنيا برا وبحرا وجوا، في البحر من يتاجر، في البر من يتاجر، في الجو من يتاجر، تعلق بالدنيا برا وبحرا وجوا. اذهب الى المحاكم ترى النزاعات اكثرها بين الارحام، تضيع الأخوة، كل شيء يضيع مقابل الدرهم والدينار. أنت بقى الخلاصة، أنت بقى الخلاصة، أنت عصارة الكتب ديت. يلا عايزين بقى نعرف منك من المخيبة تعاملا، لا تقول لي كتاب كذا ولا حديث مرسل ولا حديث ما نعرفش الكلام ده. أنت مين؟ أنت من؟ خلقك من؟ وهذا يبدأ من الزوجة والأولاد. لازم الزوجة تفرح بك كطالب علم، لابد أن تفرح بك كطالب علم. أنت كزوج تغيرت معاملته، كزوج تغيرت أخلاقه، كزوج صار فيه سعة أفق. أنت مش بتعامل زوجتك بس، زوجتك وقرايب زوجتك وأرحام زوجتك، أقارب زوجتك في أفراحهم في أطراحهم في كذا في كذا. أنت الرجل اللي تفخر بك زوجتك، زوجي كان مع أبويا في المستشفى، زوجي مع ابن عمي في فرح، وزوجي معاه. مش زوجتك بقى اللي انت لا تستطيع ان تقيم هذا التعامل معها فقط، لا، ده انت ممثل، ممثل. انت متجوز من عائلة عبد الرحمن، من عائلة عبد السلام. الناس دي بتقول زوج بنتنا ايه بقى؟ زوج بنتنا ايه؟ انتوا متجوزين شيخ؟ متجوزين سني؟ مش قلنا لكم ما تجوزوش الناس ديت؟ او يا عم الشيخ انا عندي بنت، ما عندكش عريس زيك كده؟ مفيش حارس زي كده، مفيش راجل طيب زي كده. انت جزاك الله خير، انت حولت حياتنا، احنا والله ما كنا نعرف حلال ولا حرام، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ده رجل كريم، ده رجل، ده رجل بمعنى الكلمه، ده رجل مواقف. ما شاء الله، هنيه لبنت محمد بن ابراهيم، هنيه لها، هنيه لها زوجها، هنيه لها الرجل. عايزين كده يا اخوان، الناس ما تعرفش والله لا بخاري ولا مسلم ولا اي حاجه. احنا شوف بندرس دورات علميه واحنا احوج الناس، عارفين بننتقل من رساله لرساله، العلم ما بيخلصش ولا هيخلص. احنا بنربي نفسنا، احنا بنربي نفسنا، احنا مش بنشحن عقل، احنا بنربي نفس يا اخوان، بنربي نفس، بنربي نفس. احنا نعيش مع كل عباره، عايزين نحولها عمل بقى. نطلع من هنا، انت بتشتري طعميه، قلت له ايه وانت رايح تشتري طعميه دلوقتي بتفطر؟ مش قلت له السلام عليكم ولا صباح الخير؟ والسلام عليكم مش لقيت عنده مشغل التسجيل؟ قلت له سي اطفيه، بس اطفيه ايه؟ باي اسلوب؟ قلت له ها؟ قلت له باي اسلوب؟ باي اشتريت ب 3 جنيه طعميه بقت 2 جنيه، ما فيش فكه، روح يا ابني. لا ولا فكه ولا حاجه، عادي خلاص 5 جنيه. يا عم شغل، لا والله لا والله لا والله، ده كويس ربنا يبعتهم لنا يا رب. انتوا الدوره كام يوم يا ابني؟ هتخلصوا الثلاث؟ ما ينفعش الشيخ يديها لكم الثلاث اللي بعدها؟ طالما ده 3 جنيه بقت 5، والتوك توك 2 جنيه بقى 3، مش هتبقى. قلت له تعال معايا المجلس المدينه، تسعيره مجلس المدينه 2 جنيه ونص، تاخد 3 جنيه ليه؟ معايا والله ما انا سايبك، انا عند رئيس مجلس المدينه. يا رجل لا، مش انت، مش انت يا رجل، مش انت يا رجل، ما فيش فكه. سيبها له، سيبها له، دي اللي الناس عاوزاه. ده البخاري بقى ومسلم، ربنا الناس والله كان في ناس، والله هم ناس طيبين، والله العظيم ناس طيبين، ناس طيبين دي ب 2 جنيه، ناس طيبين دي ب 2 جنيه، ناس طيبين ديت بنص جنيه باقيه من ربط الجرجير. امراه احد اخوانكم بيقول امراه نادت على امراه عاميه كده من جنب هنا، نادت على اخوانا جابت لهم خرطتين جبنه قديمه جميله قوي وكيس عيش، خد يا ابني ادي للناس اللي هنا دول. جميل ها، هم خرطتين جبنه بس جمال، جمال جبنه قديمه صحيح بس جميله، دي جبنه جميله كويس، مش عايزين نؤذي جيراننا، عايزين الناس اللي تجيب. وناس اللي تحب يا اخوانا والله ده البخاري ومسلم احنا الدورة بس هم بيشوفوا اثارها بيشوفوا اثارها هتبقى ايه انت مروح دلوقتي عمرك ما قبلت ايد ابوك بعد الدورة انت بتقبل ايد ايه يا ابن ما حصلك بدل ما يقولك واحد تروح عند الناس دي الناس لا يا ابي ده الناس دي اللي خلتنا قبل ايدك الناس دي قبل خلتنا اقبل راسك الناس دي قبل خلتنا اكون تحت ايديك الناس دي قبل خلتني افلح في الارض وانا مش فلاح اصلا الناس دي قبل خلتني اطلع فلوسي لاخويا وساعده مع ان زوجتي مش راضية الناس دي يا ابي الناس دي يا ابي اذا يبقى هذا الامر مهم يا اخوان الناس لا تعرف بخاري ومسلم فاهم يا شمس عشان ترجع نيجيريا نيجيريا شمس ما تروحش نيجيريا بوكو حرام بوكو حرام لا اوعى ترجع نيجيريا بالعلم السلفي الشرعي صحيح سلفي عايزينها كده كلمة هي الشمس شمس الشمس يبصوا بالشمس لو السلفية السنة ايوه احنا عايزين الشمس دي عايزين الشمس دي هي دي الشمس حقيقية فهذا يا اخوان بارك الله فيكم انتبهوا لمثل هذه الامور انتبهوا لمثل هذه الامور قد يضحي الانسان ما يضحي لكن من اجل ان يكون هذا هو الخلق في التعامل القدوة القدوة يا اخوان القدوة الحسنة القدوة الحسنة ده فلا عند العوام 99% والباقي النص اللي انت بتقوله عن المنبر نعم
غير انه يجب عليهم ان يكونوا مستمرين في بذل الجهود في اصلاح انفسهم واصلاح غيرهم ليرضوا ربهم سبحانه وتعالى ويحيوا سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحققوا اداء الامانه التي كلفوا بادائها في محكم القران وصحيح السنه من وصحيح سنه من انزل من انزل عليه الفرقان
ابلغ لكم او اتمم لكم القصه بتاع الاخ اللي اهين امس من كلماته الجميله لهذا الرجل السفيه المتطاول عليه قال له لكن لازم تعرف اللي انت بتشتمهم دول احنا تعلمنا حسن الخلق وقال لنا نرد هذه الاساءه باساءه تعلمنا هذا تعلمنا حسن الخلق هذه كلمه جميله هو نعم قد لا تقع في قلبه وقتها لكن ان اراد الله بخيرا وقعت في قلبه بعد ذلك فدي مهمه يا اخوان نعم
وليحققوا أداء الأمانة التي كلفوا بأدائها في محكم القرآن وصحيح سنة من أنزل عليه الفرقان وأذن له في الإيضاح له وأذن له في الإيضاح له والبيان وليظفروا بتبوء منازل الجنان التي قال فيها الكريم المنان ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر سورة الرحمن وكم لها من نظائر في محكم القرآن ولكي ينجو من دركات النيران التي قال في وصفها وبيان حال أهلها الملك الديان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وكم لها من أشباه ونظائر في كتابنا الفرقان التي أنزله الله رحمة لعالم الإنس والجان سابعا الصبر الجميل الذي يعتبر في مفهوم الشرع الشريف أعظم زاد للدعاة إلى الله وهم سائرون في طريق أدائها إذ إن طريقها طويل المدى والسير فيها صعب وشاق غالبا لوجود عقبات حسية ومعنوية تعترض سبيل الدعاة إلى الله فلا يقدرون على تجاوزها والتغلب عليها إلا إذا اعتصموا بفضيلة الصبر استجابة لنداء الله العزيز الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وجعلوا نصب أعينهم وصية الحق عز وجل لخير الخلق صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم حقا أيها الداعية الكريم ما أعظم شأن الصبر وما أجمل ثمراته إذ هو أجمل صفة من صفات الكمال حيث تنال بفضل الله ثم به المطالب العالية وتحل المشكلات المستعصبة وتحقق الأمور الصالحة النافعة والمقاصد الحسنة الزاكية واصبر وما صبرك إلا بالله نعم اصبر وخالص الناس وكن حبيبا محبا لصالحيهم وطبيبا ماهرا لمرضاهم فإن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وأبشر بالأجر الوفير والخير الكثير من الله اللطيف الخبير القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد أحسن القائل فيا أيها الداعي إذا كنت صادقا تصبر فما للصابرين سوى الربح وخذ أسوة من رسل ربك خيرهم محمدا الداعي إلى العفو والصفح ثامنا الإكثار من الاستشهاد
هذا ولهذا هذا زادوا ومؤهلوا الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر بجميع أنواع، على الطاعة، عن المعصية، على أقدار الله عز وجل المؤلمة. نعم.
ثامنا،
لحظة، نعم، يعني يقول أخونا محمود، يعني كيف نوفق بين هذا مخالطة الناس والصبر عليهم وكذا والدعوة وكذا، وأن نكون أطباء لمرضاهم، وبين حس السلف على اعتزال الفتن. السلف ما قال اعتزل الناس الجمع، السلف ما قال اعتزل الناس، السلف قال اعتزل الفتن. والشيخ لا يقول لك الآن إلزم الفتن. في فرق بين اعتزال الفتن واعتزال الناس. لا تعتزل الناس لكن اعتزل الفتن، فإن وجدت فتنة فاعتزلها لكن أفت فيها، نبه الناس، علم الناس، بين أن هذه فتنة احذروها. أيها الناس إن هذه فتنة لا تنغمسوا فيها. أيها الناس أيها الناس أيها الناس إلى أين أنت ذاهب لأنصر هذا الرجل؟ ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من يفتي الناس إذا وقعت الفتنة في الناس؟ من يفتي الناس إلا البصير؟ لو تركنا فتنة الناس لأنها تبعد عنا كيلوات وأمطارا، وأغلقنا أبوابنا وأحكمنا إغلاقها، لكسرت الأبواب ولا دخلت علينا ولا أخذت بتلابيبنا وقالت تركتني فأتيتك، ها أنا الفتنة. فمن يفتي الناس؟ من يعلم الناس؟ من يبصر الناس؟ فاعتزل الفتنة لكن لا تعتزل الناس. وقعت فتنة في المدينة اعتزلها ابن عمر لكن أفتى فيها ابن عمر، جاء ودخل على ابن مطيع من قبل ابن الزبير وقال: ما جئت لأجلس، ما أريد إكراما ولا مجلسا، ما أريد وسادة، وإنما جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو، فاعتزال الناس لا تعتزلهم، اعتزال الفتن احتزلها، لا تكن في الفتنة لا رأسا ولا ذيلا، لا ناطقا ولا ساكتا. خرج مسلم ابن يسار مكرها مع الحجاج مع ابن الأشعث، وانتهت المسألة وانتهت كشف الفتنة وعرف الحق من الباطل ومشى مسلم بن يسار مع أبي قلابة رحمه الله تعالى، وقال: أحمد الله إليك أبا قلابة أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرم بقوس، الحمد لله ما دنست يدي بشيء. كان مسلم ساكتا، لا رفع سيفا ولا ضرب برمح ولا إلى آخر ذلك. هذا يمكن ما هذا أعلى ما يمكن أن يضبطه من وقف في الموقف، ما شارك ولا قتل ولا. ماذا قال أبو قلابة؟ قال: لكن رآك رجل واقفا فقال: ما وقف مسلم إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. حينئذ أدرك مسلم ابن يسار أنه ولو وقف ساكتا قتل بسببه أبرياء، لذا بكى بكاء شديدا حتى رق له أبو قلاب. معالم دروس سلفية، دروس سلفية لابد أن تحكمها. يبقى إذن ما الجمع بين خالط الناس كن طبيبا للناس وبين اعتزال الفتن؟ نقول: خالط الناس لا تعتزل الناس، لا تخالط فتنهم، اعتزل الفتنة وبين الناس. ولهذا زمان أول ما طلعت المظاهرة في ناس قالوا كده، قالوا احنا ما نشجعه لأننا كلام، احنا كالسلف نعتزل الفتن، وظنوا ان هذا اعتزال الفتن. اعتزال الفتن فلا تكن في رابعة، اعتزال الفتن ما تخش في دان التحرير، اعتزال الفتن ما تكونش واحد من دول. لكن من الذي يفتي الأمة وقتما تضيع المفاهيم؟ من الذي يفتي الأمة؟ من الذي أخذ الرأي يقول يا شباب الأمة ارجعوا، ما في تحرير، ما في رابعة، ما في خمسة، ما في، ارجعوا، لا يجوز أبخذ على السلطان، هذا خلاف أصول أهل السنة والجماعة. يا ناس من الذي سيفتي؟ نترك الناس لأهل الفتن؟ نترك الناس لأصحاب الفتن؟ يبقى في فرق بين أن تفتي، أن تعلم، أن تبين، أن تحذر، وبين أن تنغمس. ولهذا لما خرج الشيوخ يقول مثلي مثل مين؟ سعد. وأجهل منه ما رأيت. سعد ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ أنت رجل لك عناية بالحديث، قل لي أنت مثل سعد في ماذا؟ في ماذا؟ قل لي كده في ماذا؟ في عدم البصيرة فلا يدري. لو قلت خروجي بقى، ولما قلت خروجي بقى حيران ضباب، الموقف احتاج قراءة متأنية. ده الحويني سعد رضي الله عنه يعتذر بعلم السنة تقول تخذ سيفا من خشب لا تشارك. سعد ابن عمر ابن عمرو محمد بن مسلمة، رؤوس الصحابة، جل الصحابة تركوا بعلم بنص. يقف ابو بكر كسعد ارجع، قلت انت حون ارجع، ارجع بنص، ارجع مع ذلك ينصر مين؟ علي بن ابي طالب، ارجع. فلقد سمعت النبي يقول اذا التقى المسلمون سيفهما ارجعوا. من معكم؟ عائشة. ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. جاءوا بحدثنا رسول الله، سمعنا رسول الله، وجئت بأبي حزم ضمن ضباب. سعد كذبت على سعد، صدق سعد وكذب حويني. ليست بسعد، لست بسعد. لو كنت سعدا لما تواريت خلف بيتك 4 أشهر، ولا وقفت تقول ارجعوا. فلقد سمعت نبيكم يقول، لو كنت سعدا بعد 4 أشهر وما زال الحدث يحتاج القراءة متأنية. أي قراءة؟ لأنه لم يقرأ قبل، ومن لم يقرأ قبل الفتنة حرم التوفيق وقت الفتنة. إن لم تعرف الفتنة علما وقعت في الفتنة عملا. إن السلفي السني ليبصر الفتنة ويتلوح في الأفق من هناك. أيها الناس احذروا، أيها الناس سوف يكون يوم الأربعاء في كذا وكذا كسوف شمس، كسوف قمر إن شاء الله تعالى. إن هذا البصير السلفي ما ينتظر. وما الذي يحتاج إلى قراءة متأنية؟ أنه لا يجوز القراءة حتى الظالم، هذا إجماع قرئ منذ 1400 سنة. ما الذي يحتاج تغنية؟ موقف ليس له مثيل سابق. ألا فيش مثيل سابق؟ فيش في الأمة ناس خرجوا على سلطانهم؟ إيه ليس له مثيل سابق؟ يعني إيه ليس له مثيل سابق؟ مثيل سابق، مثال سابق يعني إيه؟ يعني ما فيش ناس خرجوا على سلطان أذحوه خالص، ما فيش خالص في التاريخ. ما الذي ليس له مثال صادق؟ لأنه لا يعرف ما الصادق. فلما جهل أصلا، جهل فرعا، وجب أن يبنى على أصل في الحكم لعلة تجمعهما. الصورة واحدة، ولكن الذي ليس له مثال صادق فعلا أن هذه الثورة قادها زيد، وأما الآخرون في السابق قد قادها عمرو وأحمد ومحمد. لأول مرة ثورة يقودها رجل اسمه زيد، ولو نظرنا في 1000 ثورة قامت لن نجد اسم زيد، ولكن الإشكال أن هذا اسم زيد. وأنا فرق بين زيد وبين عمرو، هذه المشكلة. نعم.
ثامنا، الإكثار من الاستشهاد بالقرآن الكريم، لا سيما بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده وعرض آيات أحكامه، وكذا الإلمام بضرب الأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما تحسن العناية بذكر مناقب الأئمة الأعلام والدعاة المجاهدين لإعلاء كلمة الإسلام لتقوى عزائم السامعين، ويترسم خطاهم ويأخذ القدوة الصالحة من جهادهم ويشاركهم في دار الجزاء على العمل في أنسهم ومقيلهم. تاسعا، مواكبة الأحداث، وأعني بها محاولة المعرفة لأحوال الناس وما يحتاجون إليه من أبواب العلم وما يفتقرون إليه من الإرشاد والتوجيه، فيضع الداعية الدواء محل الداء، فيبرأ بإذن الله مريض الشهوات والشبهات، ويحل محلها الإيمان، فينمو في القلوب ويثبت فيها ثبوت الجبال الراسيات، أو قل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فإن لم يضع لغلبة الشقوة عليه قامت عليه الحجة بشرع رب الأرض والسماوات الذي حمله وبلغه الرسل عليهم السلام وأتباعهم براءة للذمة ونصحا للمكلفين من المخلوقات. عاشرا، التدرج والمرحلية في تفقيه الخلق وتعليمهم، بحيث يعلم الداعية إلى الله يعلم الداعية إلى الله الناس من عرف منهم من لم يعرف أصول دينهم قبل فروعه، وفرائضه وواجباته قبل سننه وفضائله، وذلك كالبدء بتصحيح الاعتقاد، ثم سائر بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ومعها أبواب الحلال والحرام، وهكذا الحث على السنن والفضائل، والتحذير من الوقوع في الفواحش والكبائر والصغائر والرذائل، كما فعل الرسل والأنبياء عليهم السلام مع أممهم بدءا وختاما وتوصية وتزكية وإعلاما. وقصار القول، فإن الداعية إلى الله يعتبر طبيبا متخصصا في علاج 3 أمراض معنوية مشهورة وخطيرة. أولها مرض الجهل الذي حذر الله منه خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، حيث قال عز وجل فلا تكونن من الجاهلين، وذم الله أهله وضرب لهم أخطر المثل في عدد من الآيات المحكمات، منها قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ففي هاتين الآيتين بيان واضح أن الجهل مرض خطير وسبب في شقاء أهله في الدنيا والآخرة، ولقد جاء في الأثر أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك، فقد دل على أن النفرة من العلم وعدم محبة أهله واختيار الجهل عليه هلاك أيما هلاك. وطبيب هذا المرض هو الداعية إلى الله التي فضله الله بميراث الرسل والأنبياء، ألا وهو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. وثانيها مرض الشبهة، وثالثها مرض الشهوة. فالأول يعالج بالتعليم والبيان حتى يحل اليقين محل الشكوك والشبه، والثاني يعالج بالصبر الشرعي، إذ الصبر هو الطريق لدفع الشهوات والإرادات الفاسدة. وطبيب هذين المرضين أيضا هو الداعية إلى الله على بصيرة، وهذا الطبيب الذي أعطاه الله الحكمة في علاج ما سبق تدوينه من أنواع الأمراض هو أيضا في نفس الوقت فارس مقدام في ميدان الجهاد بما تحمله كلمة الجهاد من معنى، فهو يجاهد 5 أصناف من الأعداء هم: أولا النفس الأمارة بالسوء، ثانيا الشيطان عدو الإنسان، ثالثا المنافقون، رابعا الكفار الصرحاء، خامسا الظالمون من أهل البدع والكبائر. وتراه قد أعد لكل صنف عدته بحسب ما أتاه الله من حجة علمية وحكمة دعوية موزونة بميزان الدعوة النبوية ومقيدة بقيود صحيحة شرعية وضوابط مستقاة من القواعد الفقهية. 11،
إذن الداعية يواجه أمراضا معنوية عند الناس، ما هي هذه الأمراض؟ 3، الأول الجهل، والثاني الشهوة، والثالث الشبهة. يعالج الجهل به العلم، يعالج الشبهة به نشر السنة، يعالج الشهوة به الصبر والبيان. نعم.
الحادي عشر، حسن العرض وجمال الأسلوب لما لهما من الأثر الطيب على نفوس المدعوين، والدور العظيم فتح قلوب من أراد الله به خيرا، وشرح صدورهم لقبول كلمة الحق والاعتصام بها والثبات عليها، وتصبح النفوس مطمئنة والصدور منشرحة لما يدعون إليه من تحقيق الغاية العظمى التي لها خلقوا، ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسل الرسل، وفي سبيلها جاهدوا مخلصين لربهم ناصحين لأممهم، هم وأتباعهم الذين استجابوا لدعوته وآمنوا برسالتهم. تلك الغاية هي إخلاص العبادة لله وحده، وتحكيم شرعه الكريم في عباده وجميع أرضه. واسمع دليلين لحسن العرض وجمال الأسلوب. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا لله، ما أحسنه من عرض وما أسماه من أسلوب. لقد دعا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي ليطرقوا بابه تائبين مستغفرين ومنيبين ومستسلمين، ووعدهم مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم، وحذرهم من القنوط من رحمته، لأنه هو الغفور الرحيم. وأرشدهم عز وجل إلى اتباع الوحي المنزل ما داموا في حياة العمل من قبل أن يبغتهم الأجل وهم غافلون، ويحل منهم العزام فلا ينصرون. فما أحرى الدعاة إلى الله بالاستفادة من هذا الأسلوب القرآني العظيم في دعوتهم للخلق إلى رحاب الحق، جامعين لهم بين ذكر النصوص الوعد والوعيد، فلا يقنطوهم من رحمة الله مهما كانت الذنوب جساما كبارا، ولا يؤمنونهم من عقاب الله مهما أكثر من الطاعة سرا وجهارا.
سبحان الله، شوف كيف جعل الجاهل، شوف كيف أفتى الجاهل فتسبب في زيادة الطغيان. أفتى الجاهل رجلا قتل 99 نفسا، فكانت النتيجة أن قتله فأكمل به 100. وأفتى العالم رجلا قتل 100 نفس، أفتاه فكانت النتيجة أن نقله من رحاب المعصية إلى قمة الطاعة، ومن رحاب الخذلان إلى قمة القبول، ومن عبد في أرض تكرهه تلك الأرض وتلفظها ويلفظها أهلها إلى أرض أوحى الله إليها أن اقتربي ليقترب من أهل الصلاح. والفارق بين المقامين فتيا رجلين، فتيا رجلين، لا أعلم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. فتوى رجلين، شوف يا أخواني المقامين، شوف فتوى الرجل هذا نقلته من ماذا إلى ماذا، من أي حال إلى أي حال. يا الله يا الله، سبحان الله. الخير معقود في نواصي الدعاء إلى الله عز وجل إلى يوم القيامة. فالعلم والفقه والطرح لا تيأس أحدا، لا تغلق بابا، لا تعطي البعيد قفلا وختما، افتح له، افتح له الباب، حببه. ومن يحول بينك وبينه، ولكن يأتي العلاج، الحق بأرضك كما فيها قوم صالحين عبد الله فاعبد الله معه. نعم.
واسمع للدليل الثاني من السنة، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال ابنه فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداء. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، أي من الزنا.
فانظر أيها الداعية الكريم إلى هذا الأسلوب الرحيم الذي استعمله رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله الحق بالمؤمنين رؤوف رحيم، وخذ منه القدوة الحسنة التي بها تحقق صلاح البشر في أخراهم ودنياهم، وامضي على بركة الله سويا على صراط مستقيم. الثاني عشر، التلطف في التعليم والمجادلة والمناقشة في حدود الشرع، إذ إن ذلك طريق الرسل والأنبياء في دعوتهم، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الرشيدة في كل ما نأتي ونظر من أمر ديننا عموما وشأن دعوتنا إلى الله خصوصا. وبقدر ما يقرأ الداعية آيات القصص التي ذكر الله فيها الحوار الذي جرى بين الرسل والأنبياء عليهم السلام وأممهم، يتبين له أهمية هذا النعت التلطف وحاجته إلى التخلق به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتره،
وهو الذي يترجم إلى الرفق، تلطف الرفق، فما كان رفق شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شان. نعم.
الثالث عشر، السير الحقيقي على منهج السلف الصالح رحمهم الله في فهم نصوص الكتاب والسنة في جميع أبواب العلم والعمل عموما، وفي باب منهج الدعوة إلى الله، وباب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب الولاء والبراء خصوصا. وهذا أمر في غاية الأهمية للداعية، إذ بالسير عليه تتحقق مصالح عظام وتندفع أسواء خطيرة ومفاسد جسام. ورحم الله القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
لازم سبحان الله الرجل السلفي تراه في كل كلمة، سبحان الله، إن خطب إن وعظ إن أعطى كلمة لا تخلو من الدلالة على المنهج والطريق، ما يمكن. لكن واحد كما قلنا يعيش 10 سنوات ما تأخذ منه كلمة منهج سلفي ولا محاربة أهل بدع ولا أهواء ولا كذا، هذه كلمة في الدعوة لله عز وجل، لكن الشيخ يضمنها هذه الدروس العظيمة. فيقول 13، السير الحقيقي على منهج السلف الصالح. 14،
الاعتراف بالفضل لأهله وتوفير التوقير والاحترام لهم، والقيام بحقوق الآخرين على اختلاف طبقاتهم تأليفا للقلوب وطريقا لقبول الموعظة وسماع النصيحة ومحبة الناصحين. 15، أن يكون الداعية إلى الله ذا خلق حسن وكرم حسي ومعنوي، فإن ذلك من أسباب الإقبال على الداعية والأخذ عنه والاستفادة منه، فقد جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها، كما قال القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. هذه قطوف جليلة تتعلق برخائص الدعوة ونعوت الداعية، لا أقول إنني استقصيت وحشها ووفيت حقها، ولكنها تنبيهات سريعة بتلك الرخائص والنعوت، فيها لفت انتباه وتسهير لنفسي ولإخواني الدعاة إلى الله الذين ينشدون رضا الله وجنته وصلاح مجتمعات الأمة على اختلاف طبقاتهم واتجاهاتهم. أيها الضيوف الأعزاء والإخوة الكرام، إننا من ها هنا ومن كل مكان لنحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم بها علينا في هذه البلاد، والتي في مقدمتها نعمة فهم عقيدة التوحيد والتفاعل معها، ونعمة فعل وحدة الكلمة على الحق والاعتصام بحبل الله حكومة وشعبا على نهج الطائفة المنصورة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي الجماعة، غير مدعين الكمال، ولكن كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. ومن شتى منهج الجماعة إلى مناهج أخرى فقد بينتها في غير هذا الموضع فقد ظلم نفسه، كما نحمده سبحانه على نعمة الأمن والرخاء والتمكين في الأرض بإمامة الشرعية وأئمة هدى أهل تعاون وتلاحم مع هذه الإمامة في المملكة العربية السعودية من يوم أن توحدت بكلمة التوحيد الخالص ووحدة الكلمة على الحق ونصرته ومحاربة الباطل في شتى صوره، وإلى يومنا هذا في عهد قادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد الأمين وجميع إخوانهما وأعوانهم على الحق المبين. حفظ الله الجميع بحفظه وزادهم من إحسانه وبره، وجزاهم على ما قدموا ويقدمون من خير للإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب.
نعم، يعني ذكر خلاصة استفادها وهي موجودة في كلامه السابق رحمه الله تعالى. قال: ومثل ومسك الختام،
ومسك الختام، نسأل الله عز وجل أن يكون لهذه الزيارة التي أتت في وقتها المناسب أطيب الأثر
فيما يتعلق بشؤون الدعوة إلى الله، وأن يجعل لها خير أثر على كل من على كل ما يتعلق ببيوت الله الكريمة الطاهرة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، رحم الله الشيخ زيدا. حقيقة هذه رسالة ماتعة ونافعة واستنباطات دقيقة، نرجو أن نكون قد انتفعنا بها يا إخواني في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يعني بعض الرسائل أو بعض الكلمات قد نطيل في التعليق عليها لأنها تمثل عمدا وأصلا وحفرا في جدار هذا البناء العظيم الذي يحتاج إلى أن نعمق هذه المعاني في النفوس وألا تكون النفوس سطحية. فالدعوة إلى الله عز وجل ليست سهلة، ومن يحملها ليس شخصا عاديا. لهذا الإنسان لا يستكثر كلاما في هذا الموضوع ولا في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون الدعاة الصادقين النصحين، وأن يجعل لنا ولكم من طريق السلف وهدي السلف وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته أوفر حظ ونصيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأخذ